وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: يقول السائل: وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك؟ إن بسط يبسط بهمزة الوصل لا بهمزة القطع، من البسط الفعل بسط بمعنى التوسع في اللغة، وهذا المعنى تغير اليوم في مفهومنا، يقال الشيء البسيط يعني شيء يسير، هذا غلط لغة، غلط، البسط التوسع، وابسطوا القول في ذلك أي توسعوا في ذلك، مأجورين إن شاء الله تعالى. وكلمة إن شاء الله عند الدعاء لا تستعمل إلا إذا أراد الإنسان التأكيد، إن شاء الله في الأصل للتعليق، وقد تأتي للتأكيد، وهنا يراد بها التأكيد.
وكلمة إن شاء الله،
وكلمة إن شاء الله عند الدعاء لا تستعمل إلا إذا أراد الإنسان التأكيد، إن شاء الله في الأصل للتعليق، وقد تأتي للتأكيد، وهنا يراد بها التأكيد.
نعم، يعني مأجورين إن شاء الله، معلوم أن الدعاء الإنسان من السنة أن يقطع فيه ولا يقول إن شاء، ومنه لا يقولن العبد اغفر لي إن شئت، اغفر لي إن شئت، فإن هذا لا يجوز. ولا يريد الإنسان في الدعاء بالمشيئة حينما يجعلها ويدخلها، لا يريد بها هنا التعليق، فيقول مثلا: أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله، أو بالتوفيق إن شاء الله، أو غير ذلك، ويريد التعليق. إنما إذا قصدها قالها وقصد بذلك التأكيد فهذا لا بأس به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، فهذه يراد بها التأكيد والتبرك بذكر الله تبارك وتعالى، ويراد إن شاء الله أنها واقعة للتحقيق لا للتعليق، واقعة للتحقيق لا للتعليق. وأما إذا أريد بها التعليق فإن هذا لا ينبغي أن يكون في الدعاء، لا تعلق دعاءك على المشيئة وتقصد التعليق نفسه، وإنما تريد بذلك التأكيد والتبرك بذكر الله عز وجل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، وهو هنا يقول مأجورين إن شاء الله، فالمراد بذلك التأكيد لا التعليق. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله. نعم.
فأجاب رضي الله عنه: والأثبت أن رضي الله عنه في الأصل في الاصطلاح تستعمل في حق الصحابة رضي الله عنهم، ومن دون الصحابة يقال له رحمه الله، هذا مجرد اصطلاح، يجوز أن أقول لك يا فلان رضي الله عنك، كلنا نطلب رضا الله ليل نهار، لذلك لا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان ثابتا أن يقول رضي الله عنه للصحابة ومن دونه يقال له رحمه الله، مجرد اصطلاح، ويجوز مخالفة ذلك. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قائلا:
لهذا هو اصطلاح، لكن هناك شيء في مسألة الاصطلاح، وهو أن يكون الاصطلاح مجرد اصطلاح، هذا الذي نقول فيه لمشاحة، والأمر في ذلك واسع. أما إذا اتخذ هذا الاصطلاح شعارا في استعمال أهل العلم فينبغي أن نحافظ على هذا الشعار، فقد صار شعارا عند العلماء إذا ذكر الصحابي أن يقول القائل رضي الله عنه، ومن دون الصحابي يقول رحمه الله، والأنبياء يقول صلى الله عليه وسلم، مع أن صلى الله عليه أيضا من جملة الدعاء التي تجوز لأي أحد، والترحم من جملة الدعاء التي تجوز لأي أحد. من جهة الجواز هذا لا إشكال فيه، أن تقول رضي الله عنه أو رحمه الله أو صلى الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم صل على آل أبي أوفى، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم. فالأمر في ذلك من جهة الجواز هذا جائز، لكن القضية كما قلنا قضية ماذا؟ الشعار الذي صار هذا الأمر شعارا فيه. ومن ذلك أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه السلام، ولهذا لما نأتي نقول علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، طيب ولماذا أبو بكر ما عليه السلام؟ ولماذا عمر ما عليه السلام؟ لماذا علي عليه السلام وعثمان ليس عليه السلام وطلحة ليس عليه السلام؟ من هنا نقول عليه السلام لو أنها ذكرت للجميع هذا من جملة الدعاء، عليك السلام، صلى الله عليك، رضي الله عنك، رحمك الله، إلى غير ذلك. هذه جمل لو أنها خرجت لا مخرج الشعار وإنما مخرج الدعاء المحض أحيانا، فهذا لا حرج به ولا بأس، وعليه تنزل المواضع التي ممكن نجدها عند العلماء. أما علي عليه السلام فهذا محظور من جهتين. الجهة الأولى أن عليا اختص بها دون الصحابة، ولهذا هذا من وضع الشيعة، هذا اختص بها علي دون الصحابة، لم يجعل لسائر الصحابة أن يقال عليه السلام. الأمر الثاني أنه جعلت شعارا على علي وآل البيت، فيقال علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، كذا عليه السلام، هذا جعل شعارا في هذا. يبقى هنا يأتي المانع، فالمانع هنا من جهتين. الجهة الأولى أن علي رضي الله عنه جعلوا له السلام دون الصحابة وقالوا عليه السلام دون الصحابة. طب الأمر الثاني أنه جعلت شعارا عليه، ليس فقط بعض المرات وإنما جعلت شعارا، فمن أجل هذا نقول هذا يمنع. فالأمر كما نقول لو جرى مجرى الطوارئ وأنه يقال رضي الله عنه أحيانا أو صلى الله عليه أحيانا هذا لا إشكال فيه. أما إذا اتخذ شعارا فالشعار عند العلماء اختصاص الصحابة رضوان الله عليهم بالتردي، اختصاص الأنبياء بالترحم، اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام. فتقول النبي عليه السلام، ما تقول فاطمة عليه السلام، ولا تقول علي عليه السلام، ومثله الإمام أيضا، فتقول الإمام علي والإمام كذا. طب لماذا أبو بكر ما هو بإمام؟ لماذا عمر ما هو بإمام؟ لماذا عثمان ما هو بإمام؟ لماذا يختص علي بالإمام؟ يقال الإمام علي. وقد نتفطن نحن إلى مسألة إلى شعار عليه السلام ونجدنا بعيدين عنه، لكن قد يقع مسألة الإمام بسهولة فنقول الإمام علي رضي الله عنه قال فنتساهل، ولا فرق بين إمام عليه السلام، لأن الإمام هذا مصطلح الشيعة أيضا، لأن عندهم الأئمة الإثنى عشرية، وهؤلاء الأئمة على رأسهم من؟ علي رضي الله عنه، فلهذا يقول الإمام علي. طب هم يقولون الإمام علي باعتبار أن أئمتهم إثنى عشر، طب إحنا لماذا نقول الإمام علي؟ هو إمام لا شك، لكن هو إمام، عثمان إمام، عمر إمام، أبو بكر إمام، لماذا علي هو الإمام دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الاختصاص بالإمام هذا لا يجوز، الاختصاص بعلي السلام هذا لا يجوز لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وقع الأمر لا شك، إحنا بنقول الإمام أحمد مش نقول الإمام علي، نقول الإمام أحمد ما في مشكلة. فإذا البحث هذا منوط بهذا الأمر، حتى لا يأتي واحد يقول ده بيمنعه حرموا أن نقول الإمام على علي، لا، أو حرموا أن نقول مثلا علي عليه السلام. نقول من جهة الجواز الطارئ هذا لا إشكال فيه إذا كان الأمر طارئا. فقول الشيخ هنا مسألة اصطلاحية، يعني يقول رحمه الله تعالى هنا يقول هذا مجرد اصطلاح، يجوز أن أقول لك يا فلان رضي الله عنك كلنا نطلب رضاء الله لذلك لا مشاحة في الإصلاح إذا كان ثابتا. الشيخ تكلم عن أصل المسألة من جهة الجواز، يعني هل يجوز أن أقول علي مثلا أقول الشافعي رضي الله عنه، نقول قل الشافعي رضي الله عنه، وقل أبو بكر رحمة الله عليك أبا السائب رحمة الله أطلقت على الصحابي لا إشكال، لكن إذا اصطلح العلماء على الشيء وصار شعارا لابد أن نلحظ ملحظ الشيء من جهة كونه جائزا ومن جهة كونه شعارا. هذه القاعدة انتبه إليها، من جهة كونه جائزا ومن جهة كونه شعارا. جائزا يجوز أن تقول رضي الله عنه لمن دون الصحابي وتقول رحمة الله على الصحابي، يجوز أن تقول عليه السلام ويجوز أن تقول صلى الله عليه ويجوز كذا، لكن العلماء اختصوا بماذا؟ اختصوا أن الأنبياء بالصلاة والتسليم دائما محمد صلى الله عليه وسلم. طيب والصحابة رضي أبو بكر رضي الله عنه، طيب ومن دنهم بالترحم؟ الشافعي رحمه الله تعالى، بس هذا هو ده شعار. طيب يجوز بقى أحيانا رضي الله عنك أخي؟ يجوز، إيه الإشكالية؟ ورحمة الله على أبي بكر ما الإشكالية؟ ورضي الله عن الرسول ورحمة والرسول رحمه الله إيه الإشكالية؟ لكن هذا يكون أمرا طريقا. طيب ومن ذلك أيضا ما نص العلماء عليه أيضا في طريقة الأداء وطريقة الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هو سيدنا وسيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو سيد ولد آدم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة لما قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا وكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال قل بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قد فهم البعض أننا لا نسيد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي نهى عن تسييده. لا، النبي ما نهى عن تسييده، النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ماذا؟ سد باب الغلو والمحافظة على جناب التوحيد، فقال قل بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أخشى أن يتحول الأمر من أنت سيدنا إلى أنت السيد. فأنت سيدنا جائز لأنها مضافة، وإذا أضيفت زال الإشكال. أنت سيدنا سيد القوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاذ في سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قوموا إلى سيدكم، أفيكون جائزا في سعد أن يقال له قوموا إلى سيدكم ولا يكون جائزا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الأبواب فقال السيد الله تبارك وتعالى. لاحظ هم ما قالوا السيد، هم ما قالوا السيد، قالوا أنت سيدنا بالإضافة، لكن النبي ماذا قال؟ السيد، ده الإطلاق، السيد الله تبارك وتعالى. والصحابة ما قالوا هذا، ثم عاذ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قيل يعني قولوا سيدنا وكل شيء لكن لا يستجرينكم الشيطان، فيحولكم من أنت سيدنا إلى أنت السيد، فيقال السيد اذهبوا إلى السيد سنستفتي السيد. فهنا هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع، لأن السيد هنا لوحظ فيه الصفة وليس العلم. ولا عندنا واحد اسمه السيد ما في مشكلة، واحد اسمه السيد علم، العالمية هذه تقييد. أما تقول واحد اسمه السيد محمد واحد اسمه السيد علي ما في مشكلة، ليه؟ العالمية هذه مقيدة. إنما حينما يلاحظ فيها معنى الصفة ويقال سنذهب الليلة إلى السيد ونحكي له الموضوع، اذهبوا إلى السيد، السيد حكم اليوم بكذا، إذا سيد الناس هنا لوحظ في معنى الصفة هذه المشابهة مع أسماء الله عز وجل، لأنه تحول من عالمية إلى ماذا؟ إلى صفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقال للرجل أبو الحكم وكذا، لأنه كان يحكم بين الناس، ف فالنبي نهى عن ذلك وقال من أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. ليه؟ لأنه لاحظ فيه معنى العلمية، مع أن أبا الحكم يمكن أن أسمي به. لو صارت على من واحد اسمه أبو الحكم هذا لا إشكال في ذلك، لو واحد اسمه السيد هذا لا إشكال فيه، لكن رجل موصوب بأنه سيد وهكذا بالإطلاق هذا ممنوع. ومنه السيد مدير المدرسة لا إشكال، تقييد. السيد المحافظ تقييد، السيد رئيس الجمهورية تقييد، إنما السيد مثل ما أقول ملك الأملاك ممنوع، ملك الملوك هذا ممنوع، لكن ملك ملوك مصر، قاضي قضاة مصر، ملك ملوك المغرب مثلا، فهذا تقييد. فكلما كان الأمر مقيدا كان جائزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منع شيئا هو محرم لما قالوا أنت سيدنا، بل هو الذي قال أنا سيد ولدي آدم، وهم ما تجاوزوا الإضافة، لكن النبي أراد أن يسد الباب وأن يحافظ على جناب التوحيد، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قولوا بقولكم يعني سيدنا كذا ما في مشكلة، أو بعض قولكم ولا سيجرينكم ماذا الشيطان، وقيل المعنى قولوا بقولكم يا نبي الله يا رسول الله ولا سيجرينكم الشيطان. طيب، إذن النبي سيد صلى الله عليه وسلم، لكن حينما يصبح شعارا في الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ودائما انتبه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا ليس من شعار أهل العلم إذا ذكر لا هو ولا الصحابة. سيدنا أبو بكر قال، ثم جاء سيدنا عمر، ثم قال لسيدنا أبو بكر، ثم قال سيدنا رسول الله. هو سيدنا، حتى هو سيدنا، والصحابة أيضا من أسياد الأمة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. إذن هذا جائز من جهة الجواز، لكن لاحظوا المسألة، إذن هناك فرق بين كون الشيء جائزا وبين كون الشيء شعارا يلتزم. فأنا ما أقول كلما جاء ذكر نبي أقول سيدنا سيدنا سيدنا، ليس هذا من طريقة العلماء في الأداء. الأمة ورثت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدثت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يقول أن أبو هريرة قال قال سيدنا رسول الله، قال رسول الله، قال نبي الله، وهكذا. والصحابة يعبرون عن الرسول بهذا وإن كان هو سيدنا. هذا هو ملحظ البحث، لأن طبعا المغرض بيأخذ من هذا أننا نمنع ماذا؟ السيادة. نحن لا نمنعها حتى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا إشكال أن تكون كلمة سيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار هو سيدنا، من باب حينما أبين حكمه يعني، لكن حينما أؤدي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن ألتزم هذا، لأن هذا ليس من طريقة العلماء. وبهذا نقول ليس الأمر اصطلاحا مجردا، هنا شيخ يقول ده أمر اصطلاحي أنه الترد على يعني الصحابة، يقول ومن دون الصحابة يقال له هذا مجرد، يقول فأجاب رضي الله عنه والأثبت أن رضي الله عنه في الأصل في الاصطلاح تستعمل في حق الصحابة، ومن دون الصحابة يقول له رحمه الله، هذا مجرد الصلاح. لكن في فرق إذا اتخذ الاصطلاح شعارا فهذا يمنع إلا فيما استعمله العلماء رضي الله عنه. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أبو بكر رضي الله عنه مالك رحمه الله، لمن بقى دونه من أول من دون الصحابة إلى من تحته. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا، ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب، وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائما، بل هذا مثل لباس شعار الكفار وإن كان مباحا إذا لم يكن شعارا لهم، كلبس العمامة الصفراء فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك.
نعم، ويقال أحدث يعني بدعته، بعض الناس يستعظم يقول لك يعني كيف يبدع بالهيئات، يعني يستعظمون، يبدع بكل محدثة، يبدع بكل محدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أم عبد الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سريع بن نجيح يقول: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة أيا كان، لكن البدع تتفاوت، هناك بدع في اعتقاد، هناك بدع في عبادات، هناك بدع في هيئات، إذا اتخذت هيئة شعارا وهذه الهيئة تميز بها الكفار ما حكمها؟ هذا أحدث في الإسلام شعارا، قوم اتخذوا شعارا لأنفسهم لباس معين، إذا رأيت يقال هذه جماعة كذا، هذه طائفة كذا، هذه كذا، هذا بدعة، لا ينبغي الإنسان أن يأخذ شعارا يتميز به، إنما يقال هذا لا تبديع هذا بالأصول وكذا، إنما كيف يبدع بهيئات، يبدع بهيئات، لكن متى؟ أقول لك على حاجة، يكفر بهيئات إذا كانت الهيئة مما اختص به الكفار ولبستها مصححا له، لبست الصليب هيئة، صححت الصليب وصححت دين الصليب، ما حكمك؟ يبقى أنت تلبس تصحيحا له، تصحيحا له، يبقى لا يبعد أن يكون الهيئة يبدع به، بل أقول يكفر بها على هذا النحو الذي ذكرته، يعني إذا لبستها وكانت شعارا لأهل الكفر، شعارا كفر، ثم إنك صححت مذهب الكافرين، ما يقال هذا كفر؟ يقال هذا كفر، يقال هذا كفر. فالشاهد أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم نعم نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مشروعية التردي على الصحابة والتابعين،
ولذا أنت بين قوم لا يبدعون بمخالفة الأصول وبين قوم لا يبدعون بهذا، يعني بين قوم يقولون إذا ترك أصلك لا يبدع، وبين قوم لا يرون بدعة في ماذا إلا في الأصول، بين قوم لا يبدعون بالأصول وبين قوم لا يرون التبديع إلا في الأصول. يا إخوان إيه الإشكالي، هذا مبتدع وهذا كذا، لابد يكون في الأصول، كل محدثة بدعة. الرجل الذي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان ويصر على هذا، ما حكمه؟ بدعة. لكن البدعة التي يصير بها الرجل كما قال شيخ إسلام، هم يستدلون كذا بكلام شيخ إسلام، والبدعة التي يصير بها الرجل من أهل الأهواء كبدعة الخوارج وكذا، التي يصير بها من أهل الأهواء يعني من الفرق، إنما هي هذه البدعة التي تكون بها من الفرق، واحد يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، دي بدعة، وبينا له دي بدعة وبدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لكن هذه تجعلنا نقول هذا الرجل قدري، هذا الرجل جبري، هذا الرجل مرجئ، هذا الرجل خارجي. البدع أقسام، هناك بدع في الاعتقادات ليصبح بها الرجل تابعا لفرقة من الفرق، هناك بدع في العبادات، رجل مصر على الاحتفال بمولد النبي وانت بينت له اسمه ايه؟ مبتدع. طب في الأصول؟ لا، ليست في الأصول. رجل مبتدع مصر على صيام 27 من شهر رجب أنها احتفال بليلة 27 بالنصف من شعبان، وأنها احتفال بالنصف من شعبان، مبتدع. طب هذا في الأصول؟ ليس في الأصول. رجل يبتدع في القرآن الذي قبل الجمعة، ها، وأسرار الناس على أن يكون هناك قبل الجمعة، بدعة. طب في الأصول؟ ليس في الأصول. فإذا ليست المسألة التبديع قاصرا على الأصول، لكن بدعة الأصول أعظم من غيرها. انتبهتم؟ لأن النبي عام فقال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كيف تقول ما بدعة؟ كل محدثة بدعة. ودي محدثة؟ إيه نعم، إيه نعم محدثة، هذه محدثة. يبقى أنت القرآن كذا، قولك بعد الأذان بصوت مرتفع حتى يصبح من كلمات الأذان الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وكذا، تم ودي بدعة. ها في الأصول؟ ليست في الأصول، بدعة محدثة في العباد، بدعة في الهيئة. بدعة في الهيئة، إيه الإشكالية؟ بدعة في الهيئة والسمت. اتخذت شعارا لأهل البدع، إيه الإشكالية؟ بدعة في هذا، بدعة في المعاملة. بدعة في المعاملة، يلا نبيع الموضوع ده، يلا سمعونا الفتحة النبي، ها فتحة رسول الله، بدعة. ما فيش بيوع بالفتح، سمعونا الفتحة النبي اسمها ايه دي؟ ده انت بتتنفض وتقول بدعة. لا، وازاي وانت بتقول بدعة مع انك انت بتقول بتستكثر ان يكون في بدعة في معاملة او كذا، في بيع في شراء في اي شيء من هذا الباب. يبقى كل محدثة بدعة، ارح نفسك، كل محدثة بدعة. لكن كلام شيخ الإسلام وهو ان البدعة التي يصبح الرجل فيها كذا واخدها من اهله، هذه البدعة التي يصبح فيها الرجل من اهل الاهواء، ليس البدعة التي يصبح بها الرجل من اهل البدعة. خلي بالك، بدعة من أهل البدعة بالمحدثة، من أهل الأهواء إذا التزم أهل الأهواء، إذا عنده شعار معتقد أهل الأهواء. طب شيخ الإسلام بدع الجهر بالنية، شيخ الإسلام يبدع شيخ الإسلام بهذا الجهر بالنية، طب ده من بدعة إيه؟ ها؟ لكن هذه بدعة على قصر على الفعل. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن البدعة كل محدثة، لكن هذه البدع تتفاوت. شوف الكلام سهل ازاي. في بعض الناس عامل لك، عامل بقى بيشنع، ده شامل بيه عنده غلو في التبديع، ليه بيبدع مش عارف في الهيئات ولا في المعاملات ولا في طبعا انت قول لي حكم هذا ايه؟ الجهر بالنية ده والإصرار، قولي اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله في الاذان، دي اسمها ايه؟ هيلبس شعار من شعار النصارى، دي اسمها ايه؟ الفتحة للنبي، سواء فتح النبي عند بيع الشراء بتسمى ايه؟ قرآن الجمعة بتسميه ايه؟ وليس باللازم الاصول. قال الشاطبي، احنا عارفين الشاطبي قال ايه؟ نعرف الشاطبي ماذا قال، ونعرف النبي ماذا قال. فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. ابن عمر عطس رجل بين يديه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. طيب هذا يصلي في أوقات كذا، نهاه، قال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، وإنما يعذبك على ماذا؟ مخالفة السنة، مخالفة السنة. يبقى إذن هذا كله عائد إلى المحدثة. يبقى كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رد على من جعل البدعة في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة. في الدين لا، البدعة في الدين كلها ماذا؟ كلها ضلالة. سبحان الله، لو أن الأمور إذا أتيت من أبوابها عرف حكمها. لكن المشكلة حينما يناقش الواحد بحثا وهو مغرض فيه، إذن لن يوفق في ذلك إلى الصواب، ولن يهتدي إلى الرشاد. نعم، تقول ابن باز.
ابن باز، سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله عن مشروعية التردي على الصحابة والتابعين، فأجاب ليس في هذا حرج إذا قال رضي الله عن المؤمنين ولو كانوا من التابعين أو أتباع التابعين، لكن اشتهر العرف بين أهل العلم.
اشتهر ده العالم، شوف بيأتي بكلمة السر، كلمة السر في مفاتيح بحث. لاحظ، في مفاتيح بحث اللي بتحدد الفرق بين هذا الشيء جائز، هذا الشيء بدعة، هذا الشيء معصية، هذا الشيء خلاف أولى، هذا الشيء مباح، هذا الشيء كفر. مفاتيح، لابد احنا نلحظها، مفاتيح. يعني الآن لو أنا بحثي هذا بيسمعه واحد مو بحصيف في العلم، ده بيحرمه السيد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد واقف، احنا واقفين قدام المسجد، واحد مر علينا السلام عليكم سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله. قلت له عليه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فكر بن حرم سيدنا ولا حاجه يعني، ما فايت علينا ان كان امهوجه كده بتاع شهر كده ولا حاجه سيدنا، ولازم يقول سيدنا يعني بنغيظ السلفيين سيدنا. لا، سيدنا رسول الله طبعا، ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس لا تفهم بقى التفريق بين ايه، بين استعمال العلماء وطريقه العلماء، وكون هذا صار شعارا يستعمل في التحديث، في الكتابه، في غير ذلك. نعم، وطالب العلم يعنى بأدق الأشياء طالما للعلماء وضع في ذلك، طالما العلماء وضع في ذلك. يعني مثلا كتابتك النبي صلى الله عليه وسلم فتقول صاد اختصارا أو صال عم، لا، هذا ليس من طريقة العلماء ولا من شعارهم، بل يحذرون من ذلك. حتى لو أنك لم تصلي مطلقا تكتب كتابة ما في مشكلة، لكن لا تكتب صاد في الكتابة، لا تأخذ بصات. فإما أن تصلي على نبيه باللسان، وإما أن تصلي عليه بالكتابة، يبقى صلى الله عليه وسلم. نعم، فالشيخ ابن باز يقول:
لكن اشتهر العرف بين أهل العلم التردي عن الصحابة والترحم على من
وشوف معي. بين أهل العلم للتفريق بين المشهور عند الناس، تقول مشهور عند العلماء، لما نقول، لما نقول، خلي بالك، لما نقول هذا مشهور، المشهور المعتد به مشهور العلماء. طيب، ولما نقول عمل الناس، الناس العلماء، ولما نقول عمل الأمة، الأمة العلماء. أما عمل الناس كل الناس ليس دليلا، أما مشهور يعني عند الناس بعمومهم ليس دليلا. لكن أما نقول مشهور عند العلماء، مشهور عند الناس الذين هم العلماء، عليه العمل، عليه عمل المسلمين، يعني عمل علماء المسلمين، انتبهتم؟ يبقى العمل الذي يعتد به عمل علماء المسلمين، مثل ما تقول عليه إجماع الأمة. إجماع الأمة أنه إجماع أمة؟ أمة من؟ أمة من؟ كل أهل البدع لا يدخلون في الإجماع، لا يعتد بخلافهم للإجماع، ولا يدخلون في الإجماع. أهل إحنا ما أقول إجماع، لا معتزلة ولا جهمية ولا شعرة ولا صوفية ولا أي طائفة من الطوائف تدخل في الإجماع. أهل البدع لا يدخلون في الإجماع، لا يعتدوا لا بإجماعهم ولا بخلافهم. أهل البدع لا يدخلون في هذا. عندنا أهل السنة، عندنا أهل البدع. أهل البدع لا يعتدوا بخلافهم، يعني لو أن الأمة على القول إلا الأشاعرة، لو أن الأمة على القول إلا المعتزلة، هل هذا يعد خرقا للإجماع؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن في ما يتعلق بالأحكام اختلفوا في الاعتداد بخلاف أهل الظاهر، لأنهم من أهل السنة في جملتهم، من أهل السنة، منسوبون إلى السنة. لكن هل يعتد بخلافهم في الأحكام؟ يعني الأمم مجمعة على حكم ما إلا أهل الظاهر يرون كذا، فهل يعد خلافهم أم لا؟ خلافهم بين العلماء، والراجح أنه لا يعتد بخلافهم إذا تبين لنا أنه لم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر، فهؤلاء لا يعتد بخلافهم على الصحيح. لماذا؟ لأن أصول الاستدلال عندهم في هذه الأحكام تختلف عن أصولنا، ولأنه لا يعلم كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لا يعلم لهم مسألة خالفوا فيها العلماء وكان الحق معهم، وكل مسألة أصاب أهل الظاهر فيها فقد وافقوا أئمة أو إماما من الأئمة. إذا كان لا يعرف لهم مسألة انفرضوا مع العلماء والحق معهم، إذا لا يعتد بماذا؟ لا يعتد بخلافهم. فلما نقول مشهور، يبقى المشهور عند ماذا؟ المشهور عند العلماء. لما نقول عليه عمل، يعني عمل العلماء. لما نقول إجماع الأمة، يعني إجماع العلماء. لما نقول عمل المسلمين، يعني عمل العلماء. نعم.
لكن اشتهر العرف بين أهل العلم التردي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، والأمر في هذا واسع والحمد لله. الشيخ ابن عثيمين في قول عليه الإمام، يعني
نعم،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهنا يرد سؤال بالنسبة لقول الرافضة الإمام علي، فالحقيقة أن هذه من شعار الرافضة.
شوف، شعار هو ده كلمة السر، هو ده كلمة السر، شعار. وإلا أصل إطلاق إمام علي الإمام ابن تيمية، الإمام أحمد، الإمام مالك، نجوزه ونمنع منه عليا رضى عنه؟ لا، لكن هنا صار شعارا على علي دون غيره، ما هو بالإمام علي والإمام أبو بكر والإمام عثمان والإمام عمر، لا، هذا الإمام علي. قال أبو بكر رضي الله عنه مثلا كذا، وقال الإمام علي رضي الله عنه. حتى هذه أقول تقع من بعض إخواننا، يكون متفطنا لعلي عليه السلام ولا يكون متفطنا أيضا لإيه؟ للإمام علي. نعم،
فالحقيقة أن هذه من شعار
زي إبراهيم عليه السلام، يعني في أشياء مريم عليها السلام يسهل برضو منا أن احنا نقول إبراهيم عليه السلام. إذا جاء النبي إبراهيم عليه السلام صحابي أو تقول إبراهيم رضي الله عنه، وإبراهيم صحابي ليس بنبي، أنت تقول أيضا ابن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إبراهيم عليه السلام، لا، إبراهيم رضي الله عنه. مريم عليها السلام، لا، هل أنت بتقول آسية عليها السلام؟ لكن أيضا اشتهر مريم عليها السلام، لا، مريم رضي الله عنها وأمه صديقة، مو بنبية، وأمه صديقة ليست نبية، فلهذا نقول مريم رضي الله عنها لأنها صديقة ليست نبية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، رسول قد خلت من قبل رسول، وأمه صديقة، يبقى الصديقة رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يعني اشتهرت عندنا ينبه عليها. نعم،
فالحقيقة أن هذه من شعار الرافضة، ونحن نقول علي إمام ولا شك، وقوله متبوع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي منهم. ونقول أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام: الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها.
يقول الإمام أبو حنيفة،
نعم،
مشكلة عند الحددية دي، ما أبو حنيفة ده، نعم، مما يؤخذ علينا أيضا الإمام أبو حنيفة هذه، نعم، لأنهم لا يرون الإمام أبو حنيفة، يرون الإمام أبا جيفة، هذا مو أبو حنيفة إمام، هذا أبا جيفة. نعم،
فليست الإمامة
هي الأمة، متى عرفت أن الأمة تجامل أحدا؟ بس يا شيخ، على فكرة كلام السلف الأوائل وعبد الله بن أحمد، متى عرفت الأمة بمخالفتها لما قاله عبد الله بن أحمد في كتب السنة؟ متى خالفت أمة السنة أمة السنة؟ متى خالفت؟ خلي بالك، متى عرف مبتدع في الأمة بأنه إمام؟ من هو؟ من هو الإمام في الأمة هذا؟ اثنين، كلام المتقدمين، متى عهد أن الأمة تخالف كلام المتقدمين؟ متى؟ متى علم؟ هذا موجود أو متى علم؟ أيوة، بس إحنا نقدر كلام المتقدمين أبدا، ده على العين وعلى الرأس، ده هؤلاء سلفنا الصالح. لكن نظرت أمة السنة فيما قالته أمة السنة، فوجدت أنها قالتها على السنة، ثم سبر ما خالف فيه أبو حنيفة السنة، فانتهى الأمر إلى أن أبو حنيفة خالف في الإيمان السنة جهلا بالسنة، فبقي على كونه من أهل السنة، وتلك هي السنة. هذا هو ببساطة خالص كلام متقدمون. احنا كلامنا ما لا، احنا لا نحكم إلى أصلنا، احنا أصلنا كلام المتقدمين هؤلاء، هذا أصلنا. لكن أنت لا تفهم، هات لي واحد الأمة المتقدمة تطعن وتذبح وتنحر وتفعل هذا كذا، ثم تأتي تجامل، من هو؟ مثل من؟ مثل أبو حنيفة، ومن؟ من أهل البدع هذا؟ من هو؟ نريد إماما عندنا من أهل البدع، إماما عندنا، من هو؟ لهذا ما قاله السلف على ما قاله، وما قاله أيضا أئمة السنة على ما إليه صاروا، فما قال المتقدمون ما قالوه على ما قالوا. ليه؟ لأن أبا حنيفة كان قد مر بأطوار ثم رجع عن هذه، ومنها ما نسب إليه ولم يكن من فعله صحيحا. ما ذكره عبد الله بن أحمد منه ما هو مسند بالأسانيد الضعيف ما ضعف إسناده، ومنه ما لم تصح نسبته، يبقى منه ما لم تصح روايته لأنه ضعيف إسناده، ومنه ما لا تصح نسبته إذا أبي حنيفة هذا متقول على أبي حنيفة، ومنها ما صحت نسبته ورجع، ومنها ما صحت نسبته وبقي. هذا أبو حنيفة أربعة، منه ما لا تصح روايته لأنه ماذا؟ لأن هذا لم يثبت بالأسانيد، ومنه ما لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة صح إسناده لكن لم تصح نسبته إلى أبي حنيفة، ومنه ما صحت نسبته و لم يعد يثبت. الآن أبو حنيفة ينسب إليه أنه يقول بالخروج على السلطان، الآن أبو حنيفة ينسب إليه القول بخلق القرآن. طيب الرابع ما نسب إليه بقي مسألة الإيمان، بس مسألة الإيمان هذه، هذا خلاصة أبو حنيفة. أما مسألة الرأي وما الرأي، فالرأي هنا ليس هو الرأي المذموم الذي يصبح فيه الإنسان من أهل الأهواء، إنما الرأي يعني الاجتهاد، يعني أن أبا حنيفة كثر في مذهبه مسائل الرأي مسائل الاجتهاد، ولهذا عقدت فصول في المصنفات زي مصنف أبي شيبة وكذا، وفي الرد على كثير من مسائل أبي حنيفة، والبخاري قيل كان يلم بأبي حنيفة في كثير من كذا، كل هذا خلاف للاجتهاد. ليه؟ لأن أبا حنيفة يعد باعتبار الأربعة يعد أقل الأربعة ماذا؟ علما بالسنة وإحاطة بالأحاديث وغير ذلك، لهذا كلما كثر العلم بالسنة كثر الاجتهاد، فكثر عند أبي حنيفة الاجتهاد، لكن كل إمام عنده اجتهاد يخالف فيه. ولهذا أعجبني ابن عبد البر المالكي في كتابه الجامع لما قال وكل إمام عنده من الرأي ما عنده اللي يرد عليه، مالك رحمة الله عليه عنده 70 مسألة أنكرها عليه الليث وكذا، لكن مقل ومستكثر، فالذي بقي مما يخالف أبو حنيفة في الاعتقاد هو مسألة الإيمان، وعليه علماؤنا وعليه علماء الأمة وعليه كذا وكذا، ولهذا يعدون أبا حنيفة من علماء الأمة. وشيخ الإسلام كلام كثير جدا رحمة الله عليه، هم طبعا لا يأخذون بكلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام له كلام كثير جدا يدرج أبا حنيفة في الأئمة المقتدى بهم، وعلى هذا عمل المسلمين من علماء المتأخرين. نعم، كذلك أيضا مما يعني يتكلم فيه في أبا حنيفة من أجل هو مسألة الإيه روايته بقى في رتبته في الحديث ضعيف ما هو ضعيف، دي مسألة أخرى ما لها علاقة بالإيه بالإخراج من السنة وعدمه. كم من إمام من أئمة السنة ضعيف في الحديث، وكم من مبتدعين تقبل روايته في الحديث، هذا باب رواية باب خاص. نعم، تقول
فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة، فنحننا نقرهم على ذلك لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم، يعني تقطع شعارا لا أي رمضان على العين وعلى الرأس، لو قال ذلك بس يسند للعلماء يرفعه فوق رأسه. الذي يقول النبي يختص بصلى الله عليه وسلم جمع من صلاة التسليم، أما الأنبياء فيكون لهم ماذا؟ تسليم تسليم تسليم، ما في مشكلة على العين وعلى الرأس، لكن يكون هذا ماذا؟ كلام العلماء يرفعه فوق رأسه، على كل متكلم أن يرفع كلامه فوق رأسه ولا يجعل نفسه رأسنا. احنا ما نقبل أن يكون إنسان رأسا لكن يرفع الكلام، مثل ما المباحث احنا تكلمنا فيها ديال. طيب العلماء قالوا ايه؟ ها؟ ولاحظوا ايه؟ ملحظ الشعار، ماذا قال العلماء؟ حتى هو بنناقش كلام متقدمين فيما قاله عبد الله الإمام أحمد، لكن نناقش كلام المتقدمين بكلام مين؟ تناقش كلام العلماء بكلام مين؟ العلماء. لكن أنا أقول بعد ظاهر القرآن، أي ظاهر القرآن؟ ها؟ يا أي ظاهر القرآن؟ يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما. طيب وغير بقى النبي، يا أيها الذين أمنوا سلموا عليهم، ولا ماذا؟ فين فين؟ يبقى النص على مفردة النبي صلوا عليه وسلموا تسليما يدخل فيه جميع الأنبياء إلا ما أخرج هذه الدليل بقى يخرج لنا في الأنبياء صلى الله عليه وكذا. هذا طبعا ليس بصحيح، يرفعه للعلماء إذا كان عنده شيء يرفعه للعلماء. أيوة فقيهم ايه، وده لا يمنع، والليث فقيه مشهور. ده ابن حجر قال كده، بس هنا بقى نقف، هنا بقى نقف واقف القعد. انتبه انتبه يا حسين، هنا بقى قعد، هنا قعد كويس. احنا هنا ابن حجر قال فقيه مشهور، فاحنا قلنا ايه يعني ما نقولش الامام، ما نقولش كده، نقول فقيه مشهور. ابن حجر قال فقيه مشهور، ابن حجر قال فقيه مشهور لا امام مشهور، يبقى هنا ناخد كلام ابن حجر. يبقى ابن حجر كلامه في المسألة ايه؟ يقول ابو حنيفة فقيه مشهور ليس اماما مشهورا، لكن ما اتي اقول فقيه مشهور وحده ثم اتمم البنيان فاقول ايه وبناء عليه فلا يقال امام. ليه؟ لان فقيه مشهور موجود، ومحدث مشهور موجود، ولغوي مشهور موجود، ولا يمنع ماذا؟ الامام. لكن مسألة الامامة لما نقول الامامة في هذا العالم الذي هو دي لها مبحث آخر. لا دي بقى مخلوقة قاعدة ما نستدلش على ابن حجر. ما هو التمثيل، ما التمثيل في غير بابه. يعني احنا بنقول، احنا لما نقول امام هيبقى امام السالم صح، ديت قعد. لكن لما نقول قال ابو ابن حجر فقيه مشهور، وقال اجل ابن حجر قال امام الائمه الاربعه، يا الائمه الاربعه اظن ده مصطلح يعرفه الصغير قبل الكبير. الائمه الاربعه ما قالوا ثلاث، الائمه الاربعه. هنا بقى لكن القعده اللي ذكرتها قاعده صحيحه في مساله ايه؟ ان الامامه مطلقه ومقيده. كل ابن عثيمين امام، وابن باز امام، يعني امام ايه؟ امام السلفيين في هذا الزمان، امام كذا، امامه مقيده. الامامه المقيده هذه تطلق على كل علماء السنه صغروا او كبروا طالما انهم في زمنهم مشاهير، في زمنهم مقتدى بهم، لان الامام هو المقتدى به. في زمن ابن باز عندنا امام، ابن عثيمين عندنا امام، وهكذا. فنقول هذا امام، امام باعتبار ايه؟ ان مقتدى به في زماننا، انه كذا انه كذا انه كذا الى اخره. طيب، وفي عندنا امامه عامه اللي هي مثل الامام الشافعي، الامام مالك، الامام ابو حنيفه، الامام كذا، دي امامه عامه. طيب، من علمائنا زي الشيخ العثيمين وكذا بيمنع اطلاق الامامه على من دون المشاهير بإطلاق. يعني نقول مثلا إيه؟ الإمام ابن باز، الإمام ابن القيم، الإمام، يقول لا، خلوها في المذاهب المتبعة. من كان متبعا اتباعا عاما كمالك في الأمة، الأوزاعي في الأمة، الليث في الأمة، وهكذا نطلق الإمامة هكذا عند الإطلاق. وده لا يمنع أن يكون عندنا إمامة مقيدة، لكن الإمامة عند الإطلاق. طيب، ده مبحث. يبقى برضه منفرق بين جواز اطلاق الامامه على كل مهتدي، لان القران اطلق عليه، قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا، والله عز وجل قال في صفات عباد الرحمن الذين يقولون ربنا ايه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا المتقين اماما. فالامام هو المقتدى به مطلقا، لكن كامامه خاصه مطلقة يبقى تطلق على أئمة المتابعة. ده مبحث، هذا مبحث. نأتي مبحث آخر ألا وهو، هل أقول الإمام العالم لما يكون عنده مؤاخذات زي أبو حنيفة، زي ابن حجر، زي النووي، زي كذا وكذا إلى آخره، هل نطق فيه الإمامة باعتبار نحن بقى كتعبير هينم عن هذا؟ فنقول مثل هؤلاء على قسمين. أبو حنيفة خاص، ليه؟ أبو حنيفة صدرته الأمة بالإمامة، فلا أخضعوا للقاعدة خاصة، فأنا تابع لهم. الإمام، الإمام أبو حنيفة. لكن لما آتي الإمام ابن حجر، لما آتي الإمام النووي، لما آتي الإمام كذا، فمثل هذا نقول فيه الحافظ، نقول فيه العلامة، نقول فيه كذا، نقول فيه كذا. وأما مبحث إطلاق الإمامة بالعموم وعند كذا، فتترك حتى لا يعتقد أن هؤلاء من مقرري السنة ومنهج السلف في كل مسائله، في كل مسائله، إنما هم من علماء السنة. لكن إنه إمام من أئمة السنة يعني صار مقررا فلا. وكل دي مباحث كلها على السعة. يعني لو قال واحد أمامي الإمام النووي، مش أقوله إن أنت مبتدع ولا كذا، لا طبعا. لكن نقول مثل هؤلاء، أما نقول أئمة وشيء، يبقى هؤلاء يكون الإطلاق على المقررين لمنهج السلف من كل وجه. أما أبو حنيفة استثنيناه ليه؟ لأننا ورثناه. أبو حنيفة استثنيناه لأننا ورثناه، ورثنا الأئمة الأربعة، ورثنا الإمام أبو حنيفة، ورثنا كذا، ورثنا كذا. في هذه الوراثة العامة لا نخالف، زي ما احنا ورثنا كذا، ورثنا مثلا مثلا ابن مفلح الحنبلي، ورثنا ابن كثير الشافعي، ورثنا كذا. مع أننا لو الأمر لنا وبنبحث مسألة استقلالية، نقول انتسب للسنة، ما تنتسب إلى فرع من الفروع، تقول الشافعي ولا الحنبلي ولا كذا. إذا الحنبلي منتسب لمن؟ والشافعي منتسب لمن؟ والحنفي منتسب لمن؟ ولهذا احنا لا نختارها اختيارا، لا نختاره. طب ونهيا عن ذلك؟ لا نجرؤ على نهي على ذلك. ولما نأتي ننهى عن التعصب المذهبي، ده مسألة في التعصب للمذهب وليس للنسبة إلى المذهب في الفروع. فما أقول مثلا ابن العربي المالكي، ابن عبد البر المالكي مثلا، هقول البيهقي الشافعي، هقول ابن كثير الشافعي أو كذا، هذا ما أجرؤ. تعرف ليه ما أجرؤ أنا؟ لأنه ما سبقني أحد. لكن عندما أنا أنتسب، أنا لن أنتسب إليه، لكن لا أمنع منها، لأن الانتساب إليها عند الجميع ليس واجبا ولا مستحب. لاحظ، عند الجميع حتى المنتسبين، لأن الانتساب إليها ليس واجبا ولا مستحب. هيبقى إيه؟ يبقى أن يكون جائزا بضوابط. فلما أنا ورثت النسبة إلى الشافعي والنسبة للحنبلي والنسبة للحنفي وكذا، لا أدخل عليها بقى بحث اليوم وأقول بقى والاتباع والانتساب إلى السنة وما السنة، ما لا اسم له إلا السنة، لأن هذا لا ينافي الانتساب إلى السنة، إنما ده نسبة فروع مذهبك في الفقه، مذهبك في كذا. فأنا أجعل بحثي مجزأ إلى جزئين، جزء في الإباحة والجواز، وجزء في الأفضلية. الأفضلية أنا أنتسب إلى السنة فقط، أنتسب إلى هذا. إنما الجائز هقول الشافعي الحنبلي الكذا كذا كذا كذا، لا أجرؤ أنا أقول بأن هذا الانتساب بدعة أو أن الانتساب ممنوع. وده صراحة مسألة مهمة جدا ينبغي أن يراعيها أمثالنا من المتصدرين دون العلماء بكثير، اللي رزق الله 5-6 يجلسوا حوله، ولا 10 بيتابعوه، ولا مع النت دلوقتي 500 ولا 5000 ولا 50000 ولا 5 مليون ولا كذا، إنه يتقي الله في هذا، يتقي له في وراثة الأمة المفروض حافظ عليه، ده رأس المال. طب الربح عندك شيء بقى تفيد بيه بما لا يخالف الموروث، يبقى جزاك الله خير. إنما لا تلعب في الموروث هذا، لا تتدخل فيه، لا تحرف فيه، لا تأخذك بقى الحمية، أنا لا أنتسب إلى شافعي، هذه نسبة جاهلية، هذه نسبة ما. طب والأمة؟ أجل أبو حنيفة وأعمل أبحاث، وأبو حنيفة ومخالف ولا عبرة من خالف وعلينا بكلام، لا. يبقى أنا فيما يتعلق برأس المال أحافظ عليه، فيما يتعلق بالزيادة على رأس المال مما قد أنفع به إخواني أو طلابي أو غير ذلك، انفع في ضوء هذا، لكن لا تعبث بالموروث الثابت. لو الأمر إلي لا أرى انتساب إلى شافعي واحد، وحنبل. هم ما انتسبوا إلى غير السنة، ما انتسبوا إلى غيره. لو الموروث، لو الأمر إلي وهو باجتهادي، لكن لا، لابد أن نقدر. هل في أحد بدع نسبة، النسبة للشافعي أو النسبة للحنبلي أو النسبة للحنفي أو النسبة إلى كذا؟ المبحث ده موجود؟ لا مش موجود. زي ما احنا بنبحث مسألة ايه، مسألة رضي الله عنه والصلاة والسلام عنه، لأنهم بحثوها. هل في أحد منع من ذلك؟ ما في أحد منع من ذلك، خلاص أنا ما أمنع نفسي، وبعدين أتعب نفسي، وبعدين أنزل مقاطع، وبعدين يرد علي، وبعدين أرد عليه، وبعدين كذا، وبعدين يعرف الجماعة اللي هم بيقولوا، لا خلوهم الجماعة اللي بيقول جيد بالسنة، كويس أو شعار كويس، لكن مش الجماعة اللي بيقولوا أبو جيفة، مش الجماعة اللي بيلبسوا الطواق الصفرة، مش الجماعة اللي بيحرموا أكل البتنجان، لا مش فاضيين الحاجات دي، واخد بالك؟ لكن الجماعة اللي هم بتوع جايب السنن، أي واحد يعني بيرد عن مداخل، بس يعني ايه بيقولها ودول المنك ده بياكل بعضه زي رسلان، والتاني ده اسمه هو طبعا حافظ الاسم رقمه أصلا، هو حافظه بالانجليزي، لو تقولوا اكتبوا الانجليزي، اللي هو تعجب بالسنن ده ما سمعش يعني حد، يعني ده مثلا، فهو لهم طريقه واسلوبها. طب بتاع مين؟ هو بيحتقر على فكره وبيستهزئ، بس بيقول ايه بقى؟ بتاع جهد بالسنن. ايوه تمام كده، جهد بالسنن، خليها صلاه ضحى، جهد بصلاه الضحى، حلو، مش وحش، مش وحش، بربع قران الصبح مثلا، ربع قران زي ما هم بيقولوا. المهم ان بتاع جاهد بالسنن، مش بتاع ايه شعار بقى اللي هو ممكن يعرف به حدادي، يعرف به مثلا اشعري، يعرف به صوفي، يعرف به كذا 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 الى اخر ايه، الى اخر ذلك مثلا. فدي مسألة ايضا مهمة جدا. فمسألة الامام عندنا، هذه بتكون للامام السالم من هذا، حينما نقول الامام في هذا بيكون الامام المقرر للسنة، يكون امام المقرر للسنة. ابو حنيفة ورثناه، خلاص ما ينفعش اقول النهاردة ما نقولش ايه ابو حنيفة لان عنده مسألة الامام، فما نقولش ابو حنيفة الامام. طب هتجيب لي الف اراد في ان ابو حنيفة امام، ماذا اقول لك؟ اقول لك انا افهم منهم؟ اقول لك انا اعلم منهم؟ اقول لك ماذا؟ اجهد نفسي في هذا؟ لا، يبقى هو ابو حنيفة الامام، الشافعي الامام، مالك الامام، لاننا ورثنا هؤلاء. وسبحان الله يا اخواني، قبول فعل الائمه الاربعه، قبول الائمه الاربعه، الائمه السبعه موجودون، الائمه السبعه، لكن لم يكن لهم الطلاب اللي دونوا مذاهبهم حتى انتشرت وخدمت وصارت مرجعا لامه الاسلام بهذا. ولهذا انظر الى ابن رجب الحنبلي السلفي الاثري وهو يتكلم عن الائمه الاربعه في رسالته في حكم اتباع اقوال الائمه الاربعه في هذا. تمام. الائمه الاربعه اختصوا ووفقهم الله الى امامه مطلقه في الامه. انت تجد الامه على مذهب ابو حنيفه، على مذهب كذا، الكثير منهم، يعني النسبه العامه اللي احنا لا نستطيع ان نردها، هتقول فقه عن مذهب الاربعه. ابن هبيره لما جاء حط كتابه اختلافهم واتفاقهم اللي هم الاربعه، الأربعة موجودة لا أستطيع أن ألغيها، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة فيهم مبتدع، ما يمكن إن شاء الله يكون فيهم مبتدع، ما فيهم يكون مبتدع، لا معتزلي ولا جهمي ولا رافضي ولا إن شاء الله. ليه؟ لأن هذا الإطلاق إطلاق رضا من الأمة، والله ما جعل الإمامة هذه ولسان الصدق في أهل الأهواء، الله ما يجعل لسان الصدق في الأمة لأهل الأهواء، الله ما يجعل لسان الصدق في الأمة لأهل الأهواء. ما في صاحب هوى ينتسب إلى طائفة الله جعله لسان الصدق في الأمة، لسان الصدق عند أتباعه، لكن لسان الصدق في الأمة ما رأيناه. أعطوني يا أخواني وحيدا كده، يعني وحيدا ممن يجعل له ذلك لسان الصدق في الأمة، اللي هي أمة أهل العلم، الأمة المعنية. نعم. أيوة مصطفى صلى الله عليه وسلم. أي نعم. لا ما نقولش بقى سورة سيدنا محمد، نقول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقولش محمد، نقول قول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كده تمام. عظمنا ووقرنا صلى الله عليه وسلم وتابعنا علماءنا ما سورة سيدنا محمد. طب ما سيدنا نوح ايضا سورة سيدنا نوح، وسورة سيدنا ابراهيم، سورة سيدنا يونس، يبقى هتلتزمها. لان لما تقول سيدنا محمد وما تقولش سيدنا يونس ليه؟ الطلبة هيقول لك كده، هيقول لك ليه بتقول سيدنا محمد ما تقولش سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. لكن لما نقول سورة يونس عليه السلام، سورة هود عليه الصلاة والسلام، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، أو صلى الله عليه وسلم أو كذا. نعم نعم أي نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد حكي وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة، منهم الشيخ محي الدين النووي رحمه الله وغيره. وقد حكي عن مالك رواية أنه لا يصلى على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد حكي
عن مالك رواية أنه لا يصلي على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يصلى نعم.
ولكن قال أصحابه هي مؤولة، بمعنى أن لم نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
كل هذا صحيح، الإرادة ضعيف والرد أضعف منه. نعم. كيف تعبدنا الله بالصلاة على النبي وما تعبدنا بالصلاة على غير النبي؟ نعم نعم. ابن عثيمين اي نعم.
قال العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قوله: الإمام هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي
يعني
أو مالك
اللي هو ابن قدامة، الموفق ابن قدامة نعم،
أو أبي حنيفة، لكنه إمام مقيد له من ينصر أقواله ويأخذ بها، فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي
شوف إمام مقيد أما الإمامة ها،
أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشبهه فإنه لم يصل إلى درجتها. وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس حتى إنه يكون الملقب بها من أدنى أهل العلم، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، لأن الإنسان إذا رأى هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عنده قدوة مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن: لكل من قتل في معركة إنه شهيد.
أي نعم، ده ملحظ للشيخ برضه، هو ملحظ إيه يعني، التفريق بين كون شعارا وكذا أو كونه ملتزما وبين غيره. إحنا بنقول الإمام ابن عثيمين، الإمام ابن باز بيقول الإمام ابن، كل مقتدم به في الهداية فهو إمام، بل كل مقتدم به مطلقا فهو إمام. لكن إما أن يكون إمام ضلالة وإما أن يكون إمام، ولهذا أطلق الله الأئمة على أئمة الكفر، أئمة الكفر قاتلوا أئمة الكفر، هو إمام متبع عنده. فالإمام هو المتبع سواء في خير أو في شر. طيب في الخير هو إمام، لكن نقول فرق بين إمامة مقيدة وبين إمامة مطلقة، بين إمام مطلقة وبين إمام مقيد. نعم.
مصطلح شيخ الإسلام شيخنا، من يتكلم في مصطلح شيخ الإسلام أيضا يعني.
كذلك مصطلح شيخ الإسلام، شيخ الإسلام مقيد، شيخ الإسلام مطلق، شيخ الإسلام مقيد في زمننا، أقول مثلا شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز مثلا يعني، أقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا يعني، ده مقيد. طب شيخ الإسلام بعموم اللي هو يصبح لقبا مشهورا به، أما أقول في فتاوى شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام أفتى بكذا، إحنا عندنا واحد. لو انا قصدت غير ابن تيمية هتقولي هو مين، لكن لما اقولك اما اقول في ابن تيمية فاحنا اتفقنا عليه، ده ما نتكلمش فيه، خلي بالك ده ما نتكلمش فيه، اللي اشتهر في الامة وعرف بذلك ده ما نتكلمش فيه، نتكلم في غير هل هو فعلا يستحق او لا يستحق ان يكون مقيدا. يعني مثلا بيقول شيخ الاسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ الاسلام في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. طيب لكن بقى الدارج بين الامه كلها فتاوى شيخ الاسلام، قال شيخ على الاقل الامه السلفيه يعني، قال شيخ الاسلام، قال شيخ الاسلام، قال شيخ الاسلام، شيخ الاسلام هو بدل من ابن تيميه. تمام. لما ناتي بقى نتنطع ونقول لا ما نقولش شيخ الاسلام ليه كذا، يبقى تنطع ايضا في امام اهل السنه. لأن أئمة السنة كثر. فاطلق على أحمد ليه؟ يعني ما الفرق بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين إمام أهل السنة؟ إمام أهل السنة هو إمام أحمد رحمة الله عليه، نفس الإيراد واحد، نفس الإيراد واحد. ومثل عند السلفيين إمام الدعوة، وإن كان صراحة الذي يعني لا يسمع المشايخ كثيرا قد يكون هذا أخفى شوي، يعني إمام الدعوة أقل شهرة من شيخ الإسلام. إمام الدعوة اللي هو إمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هي الدعوة التجديدية وليست الدعوة النجدية، لأنه البعض المغرب يجعلها دعوة نجدية، لا دعوة تجديدية. إن الله يجعل على رأس كل 100 سنة من يجدد له، دي دعوة تجديدية بحق. شئنا ما بينا، شئنا ما بينا، توحيد الألوهية حصل فيما حصل، فجاء شيخ الإسلام الثاني ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجدد الله عز وجل به. ولهذا كان شيخ ابن باز رحمة الله عليه ما يذكر في مطلع كتاب ابن عبد الوهاب أيا كان الكتاب إلا يقول المجدد لمن درس، المجدد. فهو إمام بحق، لهذا يقال إمام الدعوة، أئمة الدعوة، ده مصطلح معروف، أئمة الدعوة، إمام الدعوة. فهذا مما حب الله وجعله لسانا صدق في آخره. فنفس المسألة أيضا شيخ الإسلام، نأتي نقف ونعمل بحث طويل جدا، شيخ الإسلام ولا شيخ الإسلام، نقول لا أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. طب إيه الإشكالية شيخ الإسلام؟ الإشكالية شيخ الإسلام هي الإشكالية في إمام أهل السنة، هتحذف دي احذف دي، هي الإشكالية بقى في هذه. إمام المحدثين ليه؟ إمام المحدثين البخاري ليه يعني إمام المحدثين؟ فلهذا يا أخواني إحنا تعلمنا فائدة، أو نتعلم فائدة الآن، الموروث في الأمة ما لك دخل بيه، ابعد عنه، اجعل جهدك بعيد عنه، خلي جهدك في إفهام الموروث عن الأمة، لماذا الأمة قالت، لماذا الأمة حكمت. لكن آتي العاقل نفسه يقول كده، العاقل ذاته كشيخ كطالب علم العاقل يقول كده، العاقل يقول كده، العاقل. الموروث لا يجهد نفسه في إزالة موروث أو معارضة موروث، إنما فيما عدا ذلك يكون جهد الإنسان في إيضاح الموروث هذا عن الأمة، نوضحه، لكن لا نخرج عن إيه؟ عن ذاك الموروث. أنا الآن لا أخطئ عبارة في الصفات ومن غير تفسير، مع أن موجودة، والتفسير ده مشكلة لأنه إيه؟ متعلق بالمعنى، ممكن واحد يفهم التفويض ومن غير تفسير. فأنا أقول إيه من غير تفسير؟ هذه يقصد بها السلف الصالح على نحو ما عليه المحرفة، لا على تركها على ظاهرها. أنا أقول هذا. طب ولما أجي أختار بقى مش هقول ليه؟ لأن السلف لما قالوها ما ألزموا به، لأن السلف لما قالوها لا أوجبوها ولا استحبوا. ولما أنا ورثت ابن عرب المالكي وورثت ابن رجب الحنبلي للأمة أوجبتها ولا استحبت، أبحت. فلو جيت توجب أقول خلفت الأم، لو جيت تستحب أقول خلفت الأم، كذلك لو جيت أنا أنكر هذا تنكر علي الأم. وما نعمل بقى؟ يبقى أسيبها زي ما هي، ابن رجب الحنبلي تمام، وما علي إلا أن أصحح النسبة دي نسبة مذهبية في دراسة الفروع لا في الإفتاء. لو جاء يفتي بالمذهب الحنبلي لأنه هو حنبلي، لو جاء يعمل بالمذهب الحنبلي لأنه حنبلي، هقول بقى المسألة تجاوزت النسبة، نسبة الشخص إلى نسبة الشرح، أنت جعلت شرعك الحنبلي، أنت جعلت شرعك الشافعي، لا شرعك ما قاله الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي إذا صح الحديث، هذا شرعي. إنما نسبة دراسة، إنما نسبة انتساب لمذهب في الفروع ده الحد الجائز، لكن تجعلها نسبة إفتاء، تجعلها نسبة عمل، تجعلها نسبة كذا، هنا يأتي التعصب المذهبي الذي حذر منه سلف، لأن النسبة هنا ينبغي أن تكون النسبة إلى الشر لا النسبة إلى الشخص، كما قال أحمد رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. طيب. نعم.
قال أجاب شيخ الإسلام قائلا الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله من هؤلاء الذين يثني عليهم من هؤلاء الذين يثني عليهم شيخ الإسلام هذا الثناء؟
هل في أحد إخواني الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؟ في أحد من أهل الأهواء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؟ هل في أحد أهل الأهواء؟ أبدا ما في أحد من أهل الأهواء. الله ما جعل لسان صدق لصاحب هوى منتسب إلى طائفة. نعم. من هؤلاء الذين
يثني عليهم شيخ الإسلام هذا الثناء؟ أولا المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار معروفون الصحابة قولنا قول الصحابة بالاختصار. ماذا قال الصحابة بالاختصار. في هذه النصوص؟
نعم.
ماذا قال الصحابة في هذه النصوص؟ هل فسروها؟ لا، تفسيرها تلاوتها. نصوص الصفات عند السلف تفسيرها تلاوتها.
طيب من غير تفسير بقى لما يأتي هنا من غير تفسير على ما يقوله المحرفة يخرجون عن الظواهر إلى المحرفات، هذا من غير تفسير. نعم.
لو قيل لك وجاء ربك
من غير تفسيرها الكلام في المعنى، انتبهوا لهذه المسألة احنا بنجدها في عبارات بعض السلف من غير تفسير وكذا، وكان وهو هنا يقول ايه تفسيرها تلاوتها. طيب كيف نفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المفوضة في عبارة تفسيرها تلاوته دي؟ ما هم بيقولوا تفسيرها تلاوته، ايه الفرق بيننا وبينهم؟ ايش اختار؟ نعرف المعنى. طب ما هو المعنى تفسير، ما هو بيقول تفسيرها تلاوته، طب هنعرف المعنى. طب ما هو المعنى تفسير، المعنى ده تفسير، ومع ذلك قال تلاوته ما ضفش زيائد عن تلاوة. طب المفوض هيقول ايه تلاوته؟ هو اللي انت قلته صحيح، بس ها هنصيغ نقول ايه بقى؟ يبقى هما لما جعلوا التفسير التلاوة انه لا معاني لها معلومة، يبقى اتلوها وفقط. طيب والمعاني هم مذهبان فيها، ماذا من يقول لا معاني اصلا، وماذا بيقول لا معاني معلومة؟ يعني بالنسبة لنا هي لها معاني لكن لا نعلمها، والتاني لا معاني. فقوم ينفون المعنى وقوم ينفون العلم بالمعنى. يبقى تلاوته يعني ايه؟ يعني اتلو الفاظها ولا تعرض لمعانيها مطلقا. طب احنا عندنا تفسيرها تلاوتها، تفسيرها تلاوتها، تلاوتها اجراؤها على ظاهرها وظاهرها له معنى. واضح يا اخواني؟ انتبهوا، عندنا تفسيرها تلاوته، تلاوتها عندنا اجراؤها على ظاهرها، يعني لا تخرج عن ظاهرها. فتفسيرها تلاوتها الاقتصار على ظاهرها، ظاهرها في لغة العرب وفي لسان الشارع اذا وضع معنى خاصا او معنى شرعي. انما عندهم تفسير تلاوته ايه؟ اتلو الفاظا ولا تتكلم في معاني، تفسيرها تلاوتها. يبقى في فارق بين منهج السنة جماعة وبين منهج المفوض. مثلها نمرها كما جاءت. ايضا كيف نفرق بين مذهب المفوض ومذهب السنة؟ نمرها كما جاءت. هم عندهم يقول كما جاءت، نمرها كما جاءت الفاظا، يعني قلت الفاظ كلمة معاني. طب احنا عندنا نمرها كما جاءت، جاءت الفاظا ومعاني. طيب نمرها كما جاءت بلا كيف، خلاص هذه اوضح من التي قبلها. ليه؟ لانها قيدت. امرها كما جاءت بلا كيف، طب ايه اللي باقي المعنى؟ يبقى المعنى معلوم ولا ده بلا كيف. طب امرها كما جاءت بلا كيف، هل بلا كيف مطلقا الصفات بلا كيف مطلقا، ولا لها كيف لا نعلمه؟ لها كيف لا نعلمه. لهذا لما كان المخاطب نحن أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني يا أيها المخاطبون أمروها كما جاءت بلا كيف يصدر منك، اللي هو احنا بنقول بلا تكييف هيبقى أوضح من غير تحريف، انه ولا تكييف، تكييف يصدر منها هتبقى هتزيل ماذا الإشكال اللي ممكن أو الإجمال اللي ممكن يكون في كلمة إيه كيف، مع أن العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف غير أن هذه الصفات ليس لها كيف، لأن الخطاب لنا أمروها كما جاءت بلا إيه بلا كيف. يبقى دي كلها عبارات لابد أن نفهمها حتى نحرر فرق بيننا وبين مذهب ماذا المفضل. بل أعلى بقى ما ورد من الاستشكال في هذا لما ذكر في ابن قدامة اللمعة لما قال عن الإمام لا كيف ولا معنى، دي مشكلة، كانت مشكلة، لهذا بعض الشراح خطأ العبارة لا كيف ولا معنى. وهذه العبارة إذا صدرت عن الأئمة، الأئمة يعرفون هذا، يعرفون إن مذهب المفوضة له شر المذاهب كذا، فحملت عليه لا كيف ولا معنى، لا كيف على ما يقوله ممثلة ولا معنى على ما يقوله المحرف. ليه؟ لأن الذين علمونا أنها لها المعاني هم الذين أطلقوها لا كيف ولا معنى. طيب ده كله اسمه ها بيان وتقرير هذه العبارات اللي وردت عن السلف. طيب أنا أختار ماذا؟ أختار العبارة التي لا لبس فيها ولا إجمال وتناسب المخاطبين في زمان وعصر، تناسب المخاطبين في زمان وعصر. أنا ما أقول الآن عن منبر مثلا ليس لكل أحد أقول اليوم إن الله كان سميعا بصيرا وأشير إلى الأذنين وأشير إلى العينين، لأنه قد لا يفهم ذلك عني ويظن الظن أننا حينما أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا وأشير إلى هذا، أن هذا من باب التمثيل، يكون عينك عيني ويكون سمعه كسمعي، والنبي إنما أراد ماذا؟ تحقيق الصفة لا تكييف الصفة، إن الله كان سميعا بصيرا، يعني كما سمعك مؤكد وكما بصرك مؤكد فسمع الله وبصره مؤكد، مثل ما قال النبي لما سئل في الصحيح هل ترون ربكم، سئل النبي هل سنرى ربنا، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر. هل يفهم من ذلك التمثيل؟ نقول تمثيل إيه؟ يعني الله كالقمر، هو النبي قال الله كالقمر، هو النبي قال الله قمر ولا ماذا؟ قال إن ربكم كالقمر ولا ماذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. يبقى النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون، كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. هل في إشكالية عندكم؟ هل تتزحمون؟ هل إلى آخره؟ أبدا. كذلك أيضا ترون ربكم رؤية محققة كما ترون القمر، رؤية محققة. ولهذا كما ترون ما والفعل بعدها في تأويل مصدر كرؤيتكم القمر. طيب حاصل البحث هنا أننا نفرق بين عبارة موردة عن السلف ما معنى ما ورد عن السلف، وبين ماذا أن أخذ هذه العبارة وأبلغها إلى قوم لا يفهمون. إنك لست بمحدث قوم الحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه فتنة. فالذي يقال لطلاب العلم ليس هو الذي يقال ماذا الذي يقال للعوام. نعم.
ذكرتم شيخنا مذهبان لأهل البدع، التفويض المعنى ولا
لا للمفوضة ذاته
ولا معنى لها، والمذهب الثاني يحرفون المعنى وليس يقولون لا معنى لها.
هذا لا، هذا مذهب ثالث، هذا في تحريف ده حاجة. طب المفوضة ذاتهم في من يفوض فيقول لا معنى، وفي من يفوض فيقول معنى ولكن لا نعلم. هات كده مقدمة الوسطية اللي من عثيمين شرحها، يعني نفس المفوضة هؤلاء، منهم من يقول لا معنى، طيب، ومنهم من يقول لا معنى لكن لا نعلم، لا نعلمه. نعم. يعني هو كله تفويض لكن هي دركات. نعم نعم نعم. وردها اي نعم، دي يعني حتة مصرية. تمام. اي نعم، دي حتة مصرية دي بقى غير مصرية، لكن حلبنا بتعصبون للحنابلة. نعم نعم، هذا ليس اولا. اولا يا اخويا حسيني، العبارة مش عبارة ابن قدام. هل هو العبارة عبارة مين؟ هات العبارة لا كيف ولا ما. العبارة اصلا مش عبارة ابن قدام. طيب اذا عبارة ما هي عبارة مين ابن قدام؟ الحاجة الثانية اشرح العبارة ايه؟ سلكوها، سلكوها ما اختاروها، سلكوها. فرق بين ان تسلك العبارة وبين ان تختار العبارة. سلكوها، اما وقد وردت والامام هو اللي علمنا، الامام احمد هو اللي علمنا ماذا المعنى والكيف، يبقى محمول على ايه؟ يبقى محمول على لا كيف على ما يعتقده الممثلة، ولا معنى على ما يعتقده ماذا المحرف، لان الامام هو اللي علمنا، هو اللي علمنا ان التفويض انما يكون في الكيف لا في المعنى. فلما ترد العبارة هذه، نعم هات العبارة، شوف كده حسيني، لا كيف ولا معنى النسبة. نعم عبارة ابن قدامة، هات كده عبارة ابن قدامة، عبارة ابن قدامة نفسه. قال ابن قدامة في ايه؟ تحريم النظر في كام؟ ها قال ايه؟ عبد الرحمن لو سمحت ممكن تروح مكان الشيخ ياسر؟ تعال الشيخ ياسر، استأذنك يا عبد الرحمن. تأذن؟ تأذن عبد الرحمن؟ عبد الرحمن تأذن؟ وزي ما أذنتش يعني؟ ها. لأنك أنت ده مش مكانك يا عبد الرحمن. ها نعم. طب قال في النظر تحريم النظر، قال ها اعطينا ناخذها مع الشيخ ابراهيم.
نقل عن احمد انه قال نؤمن بهذه الاحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت.
هات عبارته، نقل هات عبارته بقى، يقول عن احمد ايه؟ ها
اول الكلام يعني؟
ايوه كلامه اللي هو نسبه لاحمد، مش انت اللي تقول لنا. ها قال،
قال أبو عبد الله رضي الله عنه
تمام.
نؤمن بها ونصدق بها، ولا نرد منها شيئا إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، لا نتعدى ذلك ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى.
واضح واضح واضح.
نقلها ابن واضح. ابن بطة في الإبانة نقل نفس
ابن بطة، كان بطة نسب الأحمد نفس الكلام.
قال أبو عبد الله
بس الأخيرة.
ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى.
إلا على ما وصفه، معروف أنها جاءت بمعاني معروف، يبقى هنا يقصد ماذا؟ رد المعاني الباطلة ورد الكيفيات الباطلة. ها في اللمعة ماذا قال؟ ها
وقال في اللمعة، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى. طيب. ولا نرد شيئا منه.
تمام، يبقى تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما قال تقول إيه، يقول ابن قدامة مفوض، لا قبلها لما قال يتعصبون، وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة. نعم ولذلك تعصب من شايف بتاع النقدام. اين لا لو سمحت احنا كنا في واحد الشيخ عبد الرزاق الان في كلامه في التعليق على كلامي هو. فالشيخ عبد الرزاق يعني اخذته غير على الموضع طبعا من كلام السلف وكذا، لكن ايه غير مصرية شوي. اولا ابن قدامة لم يقل هذا، فنسبة ذلك ابن قدامة ليست بصحيحة، انما ينقل عن احمد. اولا هذا. الامر الثاني الحنابلة ما تعصبون، وكأني لو انا عندي الشيخ وبيقول الكلام ده كانه كان يبتسم وهو بيقول يعني، لكن حنبلة بتعصب الحنابلة كذا كأني به يبتسم لا يقرر يعني، كأني بالشيخ عبد الرزاق يبتسم هذا، لأن الحنابلة ما يتعصبون الحنابلة، الحنابلة هم السلفيون السنيين المعروفون لا تعصبون للحنابلة، إلا متعصبة الحنابلة من أحكام فقهية وكذا كذا إلى آخر ذلك، أو بعض من يتعصب من غيرهم. لكن الموضع موضع نفسه منقول عن أحمد رحمة الله عليه. الأمر الثاني أحمد رفع الإشكال في هذه المسألة، ولكن كما على ما وصف الله نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب والذي وصف الله به نفسه ورسوله له المعاني وإجراؤها على الظهر، يبقى هو بينفي ماذا؟ بينفي ما يتعلق بباب التحريف وما يتعلق بباب التمثيل. تمام؟ نعم. نفس المسألة. ويقول وما أشكل من ذلك إيه؟ لا ومشكلة من ذلك لفظا، ها لا ومشكلة من ذلك وجب إثباته لفظا، ها هذا ليس طريقة التفويض، ليس طريقة التفويض، إنما يقول وما أشكل لا ما ثبت، لا ما ثبت، إنما ما أشكل. أقول لك أنه أمس شوفوا مثال لهذا الكلام. أمس جاءني بعض الإخوة بكتاب فيه أثر في سماع القرآن من في الرحمن يوم القيامة، من في الرحمن يوم القيامة. طيب هل بهذا نثبت صفة الفم هذه؟ نقول احنا عندنا القاعدة، احنا لا نستعظم نسبة ذلك لله عز وجل كإثبات، إذ لا فرق عندنا بين فم يثبت وبين يدين تثبته، احنا ما نستعظم شيء. كون بعض الاشياء قد تكون يعني مستوحشة في النسبة لعدم معرفة بها ده شيء وده، لكن هنعتمد عليه رقم واحد، نعتمد عليه الثبوت الاول، هل ده ثابت ولا. فهذا الحديث اختلفوا في تصحيح وتضعيف، اختلفوا في تصحيح وتضعيف، فالكثير يضعف والبعض يصحح هذا الاثر تصحيحا وتضعيف. طيب نقول ما فيه ماذا؟ نحن نتوقف في مثل هذا. التوقف ليس لأن هذا ما يليق بالله أو غير ذلك، لا، نقول ليس كمثل شيء والسمع بصير، لكن نظرا لأن مثل هذا الإسناد لا يثبت به القطع بأن هذه، فنقول إن صح الإسناد نثبتها وتكون على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لو عالم صح الاسناد وقال بمقتضاه لا ننكر عليه، ولو عالم ضعف الاسناد ولم يقل بها لا يكون ردا للصفه. يبقى اللي هيشكل علينا بهذا احنا بنتوقف اللي يشكل. طيب ده من جهه الثبوت. طب من جهه المعنى، خلي بالك من جهه المعنى اللي طب ثابت بقى هو، ولكن المعنى يقول وما اشكل، يقول وما اشكل، وما أشكال من ذلك وجب إثباته لفظه ثم ترك التعرض لمعنيه. يعني ما أشكال ذلك من جهة المعنى، أنا عالم أشكل علي هذا ماذا أصنع والإسناد صحيح، أثبت اللفظ. طب والمعنى، والمعنى أكل إلى عالم، بس مش تفويض. أنا ما أجرؤ أتكلم في المعنى إلا بعلم. طب أنا علمي قاصر أن أفسر المعنى واللفظ ثابت، يبقى ماذا أصنع؟ أثبت اللفظ ثم أفوض المعنى إلى إيه؟ وترك التعرض لمعناه. ترك التعرض لمعناه من قبلي. فرق يا دكتور خليك، هو مقصوده هنا إيه؟ لما بيقوله ما أشكل عليه من ذلك وجب إثباته لفظا، ليه؟ لأنه ثابت بالإسناد. طب وترك التعرض لمعناه ليه؟ لأنه مشكل عندي. يبقى ترك التعرض لمعناه من قبلي أنا يبقى انا جمعت بين ايه؟ بين اثبات اللفظ، هذا واحد، اثنين عدم التعرض للمعنى لانه لا علم لي به. وده في اي مسألة من المسائل، اي مسألة من المسائل انت هتثبت العينة في البيوع، لكن معنى العينة يعني ايه؟ مدرو الله. هو النبي نهى عن بيع العينة، انا اثبت النبي نهى عن بيع العينة، طيب ما معنى العينة هنا؟ والله ما ادري. سأترك التعرض لمعناه، هذا ملحظ دقيق ان شاء رب العالمين. شوفوا كده صالح الشيخ، الشيخ صالح في تعليق على ابن القدامى ذكر هذا، هذا موضع دقيق اللي ممكن يفهم ان ابن القدامى ماذا، ان ابن القدامى مفوض منه، يقول وما اشكال من ذلك وجب اثباته ايه؟ لفظا، وترك التعرض لمعناه ايه؟ ونرد علمه الى قائله ونجعل حدته على ناقل. يبقى هنا انا جمعت بين اثبات اللفظ حيث ثبت، وبين ترك التعرض للمعنى باعتبار العالم، لانه لا يجوز له ان يتكلم الا بعلم، ياتي واحد اخر يتكلم فيه بعلم، هذا ليس تفويض. ولما نقل عباره احمد وكذلك بتفويض، يبقى فيها الرد على شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لما هنا قال ابن قدامى مفوض، بس احنا استعملنا عبارة ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق واستفدنا منه ايضا في موضع في حرب عبارة الشيخ الالباني، لما قالك بس انت كونك تقول ان ده عبارته ها وفقط عبارة المرجئي، بدأ طعن والقول في ان كذا وكذا وكذا، ان هذا مرجئ طعن في الشيخ الالباني. قلنا وما لو انتم فعلتم مثل ما فعل الشيخ عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق قال ابن قدام مفوض، مش وفق، مش وافق، ده قد مفوض، ومع ذلك الأمة ما تبعته في هذا ولم تبدعوها ولم تضلوا في هذا. والأمر على فكرة هذا ممكن بعض العلماء تحذيرا من زلة بعض العلماء ينسب إليه الطائفة، ممكن يقول الأشعاري فلان الأشعاري ها. فعائشة ماذا قالت؟ أحرورية أنت؟ هذه مسألة فقهية عادية، أحرورية أنت؟ فممكن من باب التغليط يرد الامر عليه وعليه، ده يعرفه العلماء بالتجرد، ده يعرفه اهل العلم بالتجرد، انما حينما تكون مغرضا سوف تخضع هذه لما تريد. طيب ابن الشيخ صالح قال شيء ها؟ اي اي ما هي الممثله والمحرف؟ لا ها لا، في العبارة الأولى دي في المقدمة عندك، في المقدمة ها ترك تعرض. لا هو هذا مذهبه اللي هو يفعله، لكن ممكن انت بقى تفهم هذا منه، لكن لا معروف الحنابلة، الحنابلة هو عموما الحنابلة في ده بابهم اصلا، يعني بابهم بالعكس، هم ينسب لبعض الحنابلة التجاوز في اثبات بعض صفات هي لم تثبت يعني، لكن نعم لهذا حتى نسب هذا المذهب الى الحنابلة، يقول لك الحنابلة اللي هم المجسمة عند الممثلة يعتبر عند المعطلة يعتبرونهم مجسمة. نعم في الاولى لا احنا مش غير احمد الاولى اللي هي الاولى اللي هي ان هي لا كيف ولا معنى لان هي موضحة نفسها بما بعدها، فلا نتجاوز ما وصف الله بنفسه وكذا وكذا، وهي جاءت لمعانيدنا صفة له تعقيب عليه اعطي تعقيب لا كيف ولا معنى. طب تمام ابن ابراهيم رحمة الله عليه يعقب على
قال الشيخ محمد عشان اخوانك ابن ابراهيم قال الشيخ محمد
حتى عبارة ابن قدامى عشان اخوانك كتبوا معك عبارة ابن قدامى الاول
قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك.
الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، الرد على الطائفتين المحرفة والممثلة.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهداته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى
يساوي ولا تقف ما ليس لك به، بس مش صوت فويض، يساوي ولا تقف ما ليس لك به. العلم عندنا بالثبوت طب المعنى أشكل علي خلاص أفوض علمه إلى قائل، أرد علمه إلى قائل.
قال ابن إبراهيم، محمد بن إبراهيم في قول صاحب اللمعة وجب الإيمان به لفظا، وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لحظ فيه في هذه العقيدة، وقد لحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معان حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبث فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحان الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلم إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته
لا يعلم كيف هو إلا هو
فكما لا يعلم كيف هو إلا هو
لا يعلم كيف هو
فكما لا يعلم أحسن الله عليك فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف رحمه الله إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم.
وعليه
من المفوضة وغيرهم والله أعلم.
طيب وعليه الإمام والإمام رحمه الله إمام في السنة ومن أبعد الناس على مذهب المفوضة، وعليه نحمل كلامه على المحمل السلف السني. طيب ومن المحمل سلف السني يقول وما أشكل ما قال والصفات نثبتها ثم نفوض، ما قال وصفات، قال وما أشكل وما أشكل. طب اللي أشكل ماذا نصنع؟ من جهة اللفظ نثبت، طب ومن جهة المعنى قال ماذا؟ نترك ماذا؟ ترك التعرض لمعنى كذا إلى عالم
ونرد علمه إلى قائل.
إيه نعم إلى قائله، ما قال إلى الله. خلاص أنا أشكل علي معنى صف أتوقف في هذه وأثبت لفظها لأن ثبت بالنص وأكل علمها إلى من يفسر، فحينئذ لا إشكال في ذلك. فهذا طالما أن ابن قدامة الإمام السلفي وطالما أن اللمعة كلها على خلاف مذهب التفويض هذه، يبقى ماذا هنا؟ يبقى أحمل على هذا. طب العبارة الثانية لقيف ولا معنى اللي هي قالها أحمد نفسه فصرها أحمد رحمة الله عليه، يبقى هنا براءة ابن قدامة في هذين الموضعين من التفويض. طب شوف العثمين علق،
لا شيء مين علق؟
أيوة صالح الشيخ قال أعطيه ابن عثمين علق إيه؟
قال ابن عثيمين رحمه الله فالواضح تنقسم نصوص الكتاب والسنة إلى في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح
ده تعليق على إيه؟
على اللمعة، على النار الموضع الأول
اللي هو إيه؟
الموضع اللي احنا قرأناه
وما أشكل فقال
تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة
اللي هو بقى التشابه النسب المطلق
قال تنقسم إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، تمام. لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه
وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم من الوصول إلى معرفة والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الذائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريد الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تحرير القول في نصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل، لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم.
فبمجموع الأمة تعرف المعنى، طيب والواحد من الأمة قد يشكل عليه المعنى، فإذا أشكل عليه المعنى فوضع فترك التعرض وكذا لمعناه وأوكل ذلك إلى عالم.
قال لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبيانا.
التشابه المطلق في معاني الصفات غير موجود، وكل معاني الصفات معلومة، لكن التشابه النسبي أن يعلمها البعض وأن يجهل البعض. أما التشابه المطلق بالنسبة للكيفية موجود، يبقى الكيفية من التشابه المطلق ما يعلم تأويله إلا الله. أما المعاني من التشابه النسبي الذي يعلمه البعض وجهل البعض، وده اللي قصده من ابن قدام. ها
قال وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع.
بحسب الواقع في نفسه ما في مشكل، لكن في نفس العالم مشكل. ها
بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معناه. ثم تكلم عن معنى الرد والتأويل والتشبيه.
تم جميل، يعني كأن الشيخ يحوم حول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. طيب ها هات تقول.
قال الشيخ صالح الشيخ قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، يعني به ما اشتبه عليك من نصوص الكتاب والسنة.
ما اشتبه عليك ها
من آيات الصفات والأسماء أو أحاديث الأسماء والصفات، فما لم تفهم معناه فإنه يجب عليك إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنك إذا تعرضت لمعناه على جهل وجهالة وصفت الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه. وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة، حيث خاضوا في تفسير الأسماء والصفات بغير علم، خاضوا فيها بجهل فضلوا وأضلوا. فما أشكل عليك من معناه فإنك تثبته أولا كما قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه،
لأنه ثابت به النص.
لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه، فإذا تعرضت لمعنى وأنت جاهل بهذا المعنى والأمر مشكل عليك فلا يؤمن أن تقع في زيغ في ذلك الاسم أو في تلك الصفة. وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من نصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، لأن أهل السنة والجماعة قالوا إن النصوص نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين وجعله محكما كما قال سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجعل سبحانه وتعالى كتابه كله محكما بينا واضحا لا يستبهم معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس. كذلك ذكر سبحانه أن كتابه متشابه، فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابه، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا. وفي آية آل عمران
وليس الغامض ليس التشابه معنى ما خفيت دلالته، إنما ما خفيت دلالته إذا ذكر مع المحكم منه آية محكمات هو مكتبة وأخرى متشابهات، هيبقى دلالة واضحة دلالة خفية. إنما إذا ذكر القرآن وحده فقط بأنه متشابه كتابا متشابها مثاني يبقى يشبه بعضه بعضا في الحسن وأوامره وغير ذلك. طب وإذا ذكر بالإحكام فقط يبقى هذا في الإحكام الذي لا خلل فيه ويصدق بعضه بعض. نعم.
وفي آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا يعني أن منه ما هو واضح بين ومنه ما هو متشابه مشتبه، فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه محكم كله وأنه متشابه كله وأنه منه المحكم ومنه المتشابه. قال عز وجل في الأول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فهو محكم كله. وقال سبحانه والقرآن الحكيم، والحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل أي محكم عند طائفة من أهل التفسير. والثاني قال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والثالث قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومعنى الآيات الثلاثة الأول وهو قوله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب محكمات.
بعد هذا بعد بين محكم متشابه
الثاني الثالث قال أنه إذن منه محكم ومنه متشابه. محكم معلوم المعنى ومتشابه مشكل المعنى، أشكل عليك معناه، لكن على الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعلم المعنى.
تمام، بمجموع الأمة يوجد من يعلم اللي هو التشابه النسبي.
لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لهذا كان من طريق بعض أئمة السلف أن يقفوا على كلمة العلم من قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيقف على كلمة العلم أي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل.
يعني
هذا
يعني يصل يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والبعض. طيب ها ثم
هذا إذا كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى أي معرفة التفسير، فإنه لا بد أن يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى، لأن الحجة جاءت في القرآن والقرآن بلسان عربي مبين. فمن فقه هذا اللسان وأدرك معاني العربية فإنه يعلم المعنى. فليس عندنا في القرآن آية يجهل.
إلى أن قال حتى من موضع الشاهد ما اشتبه عليك هذه.
إذا ما أشكل من ذلك واشتبه عليك وجب الإيمان به فتؤمن به لفظا.
تمام،
وتمره كما جاء.
ما أشكل عليك ما له علاقة بالتفويض. نعم،
وتمره كما جاء وتقر به وتترك التأويل وتترك التعرض لمعناه الذي يصرفه عن ظاهره أو الذي لا تعلمه عن أئمة أهل العلم، ثم تسأل بعد ذلك. فإذا أخبرت بمعنى ذلك الاسم أو تلكم الصفة آمنت بها لفظا ومعنى.
نعم،
لهذا جعل بعض المبتدعة في الأسماء والصفات بعض آيات القرآن من المتشابه الذي لا يعلم أحد المعنى.
نعم، هذا الشيخ صالح قالوا الشيخ العثيمين قالوا لما قاله الشيخ ابن إبراهيم أنها من المواضع التي يعني تؤخذ أن كذا وكذا وكذا. ليه؟ من أجل أنه يقول أنه نترك علمه وكذا إلى قائلها ونكل علمها إلى قائلها وكذا، فظن أن هذا فيه التفويض، وهذا ليس فيه التفويض ولا إشكال. فالموضع عن إذن غير مشكلين كما ذكر. يلا ها قال نقدامة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات.
تمام،
جاد فيه، ينزع لمسائل الصفات الخبرية. وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى، لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في الإثبات. وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الأجري في الشريعة واللالكائي في السنن، والخلال مثله قريب منه، وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد. تمام، ومتأخر المحدثين.
تمام، أبو حامد بن قدامة رحمة الله عليه. يبقى هذا صحيح الحمد لله.
الشيخ العثيمين بيوجه كلام أحمد.
نعم،
في يقول قال العلامة العثيمين في فتح رب البرية بتلخيص الحموية فإن قيل ما الجواب عما قال الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة.
تمام،
من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية.
نعم،
ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين.
تمام،
المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة.
تمام، يبقى هذا الحمد لله من كلام علمائنا يظهر بفضل الله عز وجل أن النقدان إن ده متكرر. وأظن والله أعلم أن بعض العلماء ولو كان كبيرا قد يذكر التعليق على الموضع باعتبار تلقيه أيضا عن شيخه. يعني لو إحنا أخذنا هذا الكلام الآن بمحض التلقي، وقرأنا مثلا شرح الشيخ عبد الرزاق عفيفي على موضع لا كيف ولا معنى، وشرح الشيخ ابن إبراهيم على موضع وما أشكل وكذا، هننقل هذا الكلام نفسه ونقول بأن ابن قدامة هذا ما أخذ عليه، وهذا مذهب التفويض، وهو مفوض في هذا الباب وكذا، وغفر الله له ولكن العلماء المسلمين مثلا. لكن لا، لابد أن نأخذ مجموع كلام علمائنا، هذا واحد. اثنين، طالما أن ابن قدامة رحمة الله عليه من علماء السنة في هذا، يبقى هناك محمل لكلام. أولا، لكيف ولا معنى ليست من عبارة أحمد، فالموقف من عبارة كيف ولا معنى يكون مع أحمد لا مع ابن قدامة، هذا واحد. الأمر الثاني، حتى لو قلت أنه راضي هذه يكون بالتبع لا بالاستقلال، هي ليست عبارة ابن قدامة. طب الأمر الثاني، أنه لما قال في مسألة اللفظ والمعنى في هذا اللفظ ده مسلك الأمة، أننا ما ثبت بالنص نثبته، ومن جهة المعنى ترك التعرض لمعناه إذا أشكل عليه المعنى، وهذا مسلك الأمة أيضا. الله عز وجل قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. فما الإشكال؟ هذا شيء، والتفويض شيء آخر، خصوصا أن اللمعة من أولها إلى آخرها على مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب المفوضة مذهب لم يكن خفيا على علماء السنة، يعني ليس هو بالذي يخفى على أئمة السنة حتى يقع أئمة السنة في نعم. يبقى هذا هو، والحمد لله، المخرج في هذه العبارات كلها بفضل الله. نعم. اللي هي نفس منصف الموضع. نعم، ده كلام ايضا ابن تيمية في توجيه عبارة احمد لكيف ولا معنى. طيب يبقى هنا الحمد لله ما نقول بقى ابن قدامة مفوض، مثل ما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ان مفوض يعني شاءت الحنابلة ام كذا، لكن الحنابلة تعصبون الحنابلة، لا، ما في لا تعصب ولا اصلا. الموضع هذا موضع يؤاخذ على ابن قدامة فيه ابدا، ما بينقل كلام احمد، وكلام احمد الحمد لله العلماء بينوه بفضل الله عز وجل، فضل الله. فالشيخ عبد الرزاق في عفيفي في هذه في هذا الموضع جانبه الصواب، الشيخ ابن ابراهيم في الموضع الاول جانبه الصواب، والصواب مع الائمه الذين تكلموا في هذا الموضع في عباره احمد وحملوها على المحمل الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. ايوه مصطفى. تمام. الأول بنقول القائل أثبت ثم أنقش. الأول أثبت معنى عبارة أحمد مش عبارة ابن قدامة. هل دي هي عبارة أحمد؟ عبارة أحمد بما نقله ماذا؟ أئمة السنة عنه. طيب، يبقى دي عبارة أحمد. أحمد ده من؟ إمام سنة. طب أحمد من؟ من رد على المفوضة والخائضين في الصفات بكل أنواع الخوض. يبقى العبارة نفسها نحن قطعا العبارة ليست هذه العبارة خاطئة، ولكن ما التأويل السائغ لها؟ يبقى هنا لجأنا إلى العلماء ابن تيمية، أولها على أيضا كيف ولا معنى على المدى. عبارة أحمد لما نأتي قبل لكيف ولا معنى وبعد لكيف ولا معنى بيؤكد هذا. أحمد لا ينفي في معنى مطلقا، يقول ولكن كيف ما ولكن على ما ثبت به كذا وكذا. يبقى إذن هو بيثبت على ما وفق ما جاء، وهي جاءت لمعان. يبقى أحمد فسر عبارات أدواء، ابن تيمية فسر عبارات أدى اثنين، ابن قدامة نقلها في هذا الباء أدى ثلاثة، علماءنا فسروها على هذا. طيب من بقى الذي سبق أن هذه العبارة لأحمد من 1200 سنة أنها عبارة مفوضة؟ ما في. يبقى إذن المسألة مش مسألة ابن عثمان هو مطعون فيه أو كذا أو لكن هذه من قول أحمد نفسه رحمة الله عليه. العبارة واضحة في كلام أحمد، لما تقرأ العبارة من أولها إلى آخرها تجد العبارة تشرح نفسها ولا تحتاج إلى شيء من هذا. نعم.
موجودة في الفرق.
اللي هو لا كيف ولا معنى. اي نعم اي نعم. يبقى نقل ابن تيمية وارتضاه على هذا. يبقى زال لا شيء فيها. لكن نأتي بقى مبحث اخر وهو هل نختار بقى, احنا فسرنا المراد, هل نختار هذه العبارات ونقولها؟ لا ما نقولها ما نقولها. طب كيف تتخرج عن منهج السلف؟ ابدا, ده انا مع منهج السلف, لان السلف ما اوجبوها ولا استحبوه. السلف قالوها شارحين وعليه وعليه, فأهل السنة يشرحون في زمنهم ما يناسب ماذا افهم الناس, ما يناسب افهم الناس, ولم يلتزموا عبارة معينة لابد ان توجد. لا, هذه كلها امور اصطلاحية في التعبير عن الحق. طيب ماشي نقرأ. طيب نعم هات شو هات يا احمد. ها بعد الموضع هذا. ها ها شو ها تمام. هذا صحيح. أيوة. ها. طيب جيت بقى أحمد. ها. جبتوها عشان بس الإخوة تتابع في هذا كلام جاي. طيب هاتي أعطاء هاتي عزازي. ها. هذا كلام شيخ صالح عن استنباط قاعدة بقى في التعامل مع هذه هذا الموضع وغيره. فيقول
قال الشيخ صالح وهنا نأخذ منه قاعدة مهمة, وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاده للسنة والجماعة تماما.
فإذا هذه أمور يا إخواني لا تحتاج حفظ الاعتقاد, حفظ المتون, هذه تحتاج معرفة طريقة, طريقة السلف. يعني هي أمر فوق ماذا؟ فوق ما تقرأ تحفظ به أنت متون العقيدة, تحفظ به ما كذا زي الذي يحفظ الموضع الحرفي. طيب ما أشكل كيف تعامل معه؟ نعم.
فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة وعن التابعين, عن التابعين من تبع التابعين من تبع التابعين عن بعض الأئمة, فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم, لأنه لا يظن بالإمام أحمد رحمه الله تعالى هو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة.
أيوة. أن يقول ولا معنى الإمام أحمد الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يريد
أن يقول ولا معنى, يعني ليس للآيات والأحاديث معنى يفهم بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد وأصول ما كان عليها للسنة والجماعة وضبطك لذلك به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات.
صحيح. نعم.
ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل, وأنه
وهذا في كل علم بقى إخواني انتبهوا, دي قاعدة ليست خاصة بالاعتقاد. فلما يأتي إمام لغة, لما يأتي الخليل, ولما يأتي الأئمة هؤلاء, فتجد العبارة منهم ترد محكما في اللغة, ها يفهمه المبتدئ, تسارع فتخطئ الفراهيدي أو سيبويه, ولا تبحث عن تأويل لا يتوافق مع الصواب. فإذا دي مسألة ليست خاصة بالمحدثون. لما أحمد يقول مثلا حديث الضعيف أحب إليه كذا, لما تجد مثلا العلماء يقولون أي ضعيف, يبقى أنت تحمله على أي ضعيف. الضعيف المردود اللي هو أحمد بيرده أصلا, ولا ضعيف مقبول, وهل يكون ضعيف مقبولا؟ اي نعم اذا اعتضض. طب ما هو لم يصر ضعيف يا شيخ, خلاص يبقى حسن. ما هو كده, هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف, اجتمع هذا مع ذاك وكذا انتج لنا حسن. يبقى الحديث الضعيف هذا هو الذي يستدل به, هو ده اللي احب اليه. وعليه لما تجد من يقول الحديث استدل بحديث ضعيف بشرط ان يكون ضعفه ضعفا شديدا. طب طالما ان هو اللي يكون ضعف ضعف, عشان الضعف الشديد اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى على ضعف ولا يرقى, يبقى ما اختلفناش ما اختلفناش. زي تقسيم كده الاصطلاح الحديث الى صحيح وضعيف. طب فين الحسن؟ الحسن هل كان الحسن في كلام المتقدمين؟ هل الحسن مش في كلام المتقدمين؟ الحسن في كلام المتقدمين ومعتقد المتقدمين، ولكن ليس في تقسيم المتقدمين. تقسيم ماذا؟ حسن صحيح، حسن ضعيف. لكن صحيح عندهم يدخل في جميع الأنواع لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، لأن كل هذا يسمى صحيح مقبول. طب والباقي الضعيف؟ الباقي على ضعف. وبالتالي لا تعارض بين تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وبين تقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف. فإذا يجب أن نحمل إيه؟ نحمل كلام العلماء على ما يليق بمقامهم، خصوصا إذا كنا سننسب لهذا العالم ماذا؟ مؤاخذة على ما تميز فيه. احنا الآن بحكم أحمد رحمة الله عليه إلا ماذا بمفوضة، وإحنا عرفنا الرد على المفوضة وغيرهم إلا من أحمد وغيره. نعم.
قال: ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد في زمن الصحابة من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، والإمام أحمد أول ونحو ذلك، وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة.
يعني لما ابن عباس يفسر الصق بالشد قال لك بس شوف تأويله ابن عباس على رأس المؤول، وما بتنكروا علينا ليه؟ أي ساق وأي شدة. أنت الآن بتأخذ تفسير ابن عباس لتعطب صفة الساق، هل ابن عباس عطر صفة الساق؟ طب الساق هنا مطلقة والمقيدة؟ طب الشدة هنا اللي هي من لازم المعنى ولا هي المعنى؟ فهذه كلها أبحاث أنت لازم أن تبحثها عند ذكر هذا الموضع، وليس فقط هذا ابن عباس عطل بقى صفة وحرف المعنى كما تقول نحن محرف. نعم.
وهذا من جراء عدم
فهمه. لأنه بيقول عن شد، طب ما ابن عباس بيقول عن شد مثلا، يبقى انت هنقوله زي ما انت بتقول تجربة عيوننا بمرأة، واحنا بقول بمرأة، لكن ايه بقى موضع المرأة عندي والمرأة عندك بمرأة منا؟ ايه الموضع؟ انت الموضع انت بتأول وبتنفي الصف، انا بقى اول اهو وابين مع اثبات الصف، وانا ما بقول مش بقول المعنى الحرف، يعني اعيننا معناها في اللغة بمرأة، لا مش معناها في اللغة بمرأة، إنما مقتضى السياق هنا بمرأة من المقتضى مش المعنى الحرفي، مثل ما يفسرون كده. وهو معكم أينما كنتم بعلمه. هل بعلم ده تفسير لمعة؟ يعني معة تساوي علمة؟ لا، ده مقتضى وهو معكم أينما كنتم. يبقى مقتضى السياق بعلمه هنا، لكن المعنى الحرف معه تدل على مصاحبة، ثم هي مفسرة بحسب الموضع. انتبهتم يا اخواني؟ نعم.
وهذا من جراء عدم فهمهم لوصول اهل السنة والجماعة.
ده اللي بيقول شيخ صالح، لابد ان تكون فاهما للاعتقاد ومصطلحات السلف حتى تخرج كلام السلف على مراد السلف. احنا ما عندنا اشكاليه انك تقول ابن غنوة اخطا، ما عندنا اشكاليه تقول احمد اخطا، بس اثبت الاول ان اخطا. يعني ليس هذا دفاعا ان السلفي معصوم، السلفي ليس معصوما، لكن الاول اثبت ان فيه مخالفه فعلا. هو ده الكلام، ده المطلوب تحريره. انما سهل جدا جدا ابن قدامة كذا واحمد جنابه وصف هذا اخطا احمد حتى ولو كان، ونحن نفرق بين الخطا والمذهب، نحن نعلم ان احمد مذهب الرد عن مفوضه لكن عبارته خطا، ألسنا نقرر يا شيخ ان الخطا لا يحمل على المفصل؟ لو واحد اخطا في موضع ما نقول، يعني واحد اخطا في صحابي الان تكلم كلاما لا يليق بصحابي وهو مؤلف 10 مجلدات في فضل الصحابي، اقول ازاي؟ ده احنا ينبغي ان نحمل كلامه هنا على احسن المحامل لانه مدح الصحابه في 10 مجلدات. المجمل اللي هو ليس بالخطا، المجمل انا احمله على هذا، اما الخطا لا يحمل، الخطا يرد، ولو الفت 100 مجلد خطا يرد، الخطا لا يحمل على الصواب. الخطأ يرد وإن كان عندك ملء الكرة الأرضية صواب. لكن لما تأتي إليه ونقول السنة يا إخوان علينا بالسنة، تيجي تقول الرجل ده يرد القرآن، أصلي عمال من الصبح يقول السنة السنة، ما قالش السنة والقرآن بي. أنا والله كنت وأنا في الرياض كنا في وليمة، فتكلمت كلمة في السنة وتعظيم السنة، راح واحد وأنا عنده الحوض بغسل وكمنا قال جزاك الله خير شيخ سنت اليوم، بس أنا كان ودي بقى تذكر القرآن كده وتبين القرآن ده. أنت مفصول خالص، يعني أنت مفصول خالص. فأفهم الناس كتير، أفهم الناس كثيرة جدا. ف كلامي هذا اللي أنا تكلمت بالسنة، معروف المراد السنة هنا إيه، معنى السنة اللي احنا بنقصدها هنا. طيب فلهذا الخطأ المحض لا يحمل على صواب، الخطأ يرد ولو كنت مصنفا في الصواب ألف كتاب. نعم.
قال وهذا من جراء عدم فهمهم لوصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين. وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق، فإنه يمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد أو ظن أن فيها شيء من التأويل، يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة.
تمام، هذا كلام صحيح وقاعدة طيبة في هذا الباب. ولهذا احنا بمر بقى عبارات بحسب اللي قراتنا، وكان مذهبا قديما للسلف في الخروج. طيب عبارات شيخ الاسلام ثم استقر امر اهل السنه والجماعه على كذا مثلا، ثم عبارات كثيره احملها على المحمل الايه، على المحمل الصحيح، على المحمل الصحيح. نعم.
وقال في شرح الطحاوية قال وهو الله وهو ايضا الذي راجع على جمله من الحنابلة في كتبهم حيث ظنوا أن ذم الإمام أحمد لمن فوض أنه تفويض الإثبات في أصله، يعني يقول لا ندري نثبت أو لا، لا ندري الصفة موجودة أو ليست موجودة، أو نفي الصفة من أصلها. وفهموا أيضا من قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك لا كيف ولا معنى يعني في الصفات، مثل ما ساقها صاحب لمعة الاعتقاد، فهموا منه أنه التفويض. وفهموا أيضا من قول الشافعي نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله أنه التفويض. هذا التفويض في الحقيقة هو تفويض المعنى الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من شر المذاهب.
إيه نعم، لكن بقى ما تكون العبارة مستعملها الأشاعرة أو استعملها الخائضين، يعني عبارة حسن نقل عن الغزالي هي إيه، نقول في كان في كلامي أظن أنت كان أعطتوني يا محمد بين كان معي ما أدري نعم العبارة اللي هي إيه كلا كلا الرحمن العرش سوى استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال. طيب احنا هنا ما احنا ممكن نحملها على المعنى الذي قال، يعني قال في كتابه أجرى على الظهر. العبارة دي من اللي بيقولها، بيقول هؤلاء الغزالي وغدا. طيب على العرش استوى استواء كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. هم لهم مراد من العبارة دي، لهم مراد. شعر دول مذهبان، مذهب مفوضة يبقى تفوض المعنى، تفوض المعنى ألا وهو يبقى استوى كما أخبر، هنقرأ استوى وعلى الوجه الذي أراد مما يعلمه الله عز وجل واختص بعلمه، وبالمعنى الذي قال وبالمعنى الذي قال، على المعنى الذي قال. طب ما المعنى الذي قال وما الوجه الذي أراد، ما هو الوجه؟ استواء منزه عن الحلو والانتقال، اللي هو استواء منزه عن كلام أهل السنة الذي يصفونه بأنه الحلول والانتقال. لما تقول استوى استواء حقيقيا يلق بجلاله هو ذا الحلول، فهو التنزيع عن الحلول هنا وكذا عن من أجلسون جماعة، يبقى الوجه الذي أراده والمعنى الذي أراده وكذا. تمام، يبقى هذا إيه؟ تفويض اقرأ الاستواء لكن لا تفسر، وده مذهب عند الأشاعرة لا إشكال فيه. طيب لما تأتي تفسر إياك أن تفسر بين استواء على الحقيقة واستوى بمعنى على وارتفع، لكن استوى معنى استولى، لأن على وارتفع يقتضي التجسيم، يقتضي الحلول، يقتضي التحيل، يقتضي كذا، وهذا شأن الأجسام والله منزل عن أجسام. طب أنا سألت يا محمد يا حسن هنا لما أتي أنا أقول أنا في غنى عن هذا، أنا أقول السلفي عبارته يولد السلفي في السلفية، فأول ما ينطق يقول استواء يليق بجلاله، استواء على الحقيقة يليق بجلاله، يبقى استواء حقيقي يليق بجلاله، معناه على وارتفع. الصغار يعرفون هذا، ما معنى استوى على العرش؟ أي على وارتفع وكذا، هذا معنى. أنا لست محتاجا إلى هذه العبارة اللي هي عبارة ماذا؟ إنشائية أو عبارة بلاغية، حتى لو حفظها على وجهها لكن ما يدري ما فيها. من هنا فرح الأشعرة بهذا، والنت كله امتلأ ان باريكوا بقى ده محمد حسن صار ايه اشعريا، صار اشعريا بهذا، لان عبارتهم اصلا هذه عبارة زي عندنا استواء حقيقي لكم بجلاله بمعنى على ارتفع، هم عندهم هذا الامر ايه عندهم. نعم. طب اكمل. نعم.
قال لو قيل نعم. لك
أي صح ما معنى اجتهادي؟ يعني ظهر لك الحديث ثابت، وإذا ظهر لك الحديث ثابت وجب عليك الإيمان بالثابت، بس هذا أنت تثبته. طيب واللي ضعفه لم يثبت واجب عليه أن لا يثبت ولا ينفع، يقول أنا هذا حديث ليس ثابتا عندي، فبيكون الإثبات قبيل اجتهاد، فأنت لا حرج عليه. لكن أنا بقى أنا حتى ولو المنقول عن السلف إثبات ما أثبته الله نفسه، ده المنقول، ليس في كل صفة من الصفات هنأتي فيها بإجماع السلف، لكن أنا أقول أثبتها النص ثابت وقعت السلف فيها معروف، لكن مثل هذه هنقول على قاعدة السلف بنثبت على قاعدة السلف إذا ثبت، هيخضع الأمر في الثبوت وعدمه إلى تصحيحك أنت وتضعيفك، فلهذا يلزمك على قاعدة السلف، لأنه ليس باللازم أن تأتي بنص منقول عن سلف إثبات عين الصفة. إذا حججتني بذلك أقول لا يلزم، لكن لو أنا حججتك بين هذا الحديث الصحيح لما ترده تقول أنه لم يرد عن السلف هذا، أقول لا، اللي ورد عن السلف إثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو من قال ما هو كيف ما نقلت وهي ثابتة عندي؟ كيف ما نقلت؟ أنت الذي لا تعلمها. مش ما هو بلازم ليه؟ لأن هذا حسب اطلاعي أنا، ممكن اطلع أجده بدليل أن هذا منقول في بعض الكتب
السنة لعبد الله بن أحمد،
ابن السنة لعبد الله بن أحمد
ذكر الأثر
في السنة وغيره، ذكر أيضا في غير السنة مذكور في غير السنة.
قال وحدثني أبو معمر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك.
إليه هذا احنا مش لنا، مش مساله التصحيح والتضعيف، الان في من يصححه لان له طرق. اي نعم في لا ما لا ورد شوف
ذكر ابن ابي يعلى في ابطال التاويلات
ها 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 مذكور باسانيد اخرى. الشاهد ان هو مذكور، فيبقى المساله ايه عندك؟ الثابت ده لازم القول به، كونه مش مشهور هذا لا يرد. لكن احنا بنقعد قاعدة، هل يلزم اذا كان الحديث ثبت عندي في الصفة هل يلزم يكون قد قال بها البعض؟ قطعا قال بها البعض، لكن ما علمته، بدليل ان من ذكرها بيقولها على وجه الاستشهاد بها والاستدلال بها. نعم. طيب يا اخوان.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: لو قيل لك وجاء ربك فسر لنا جاء ربك بما تفسر؟ يقول: أتى يعني تفسر بفعل مرادف، بفعل المرادف جاء، نزل، استوى، مجرد تلاوتها يأتي بتفسير. هكذا مرت هذه النصوص على السلف بدون تفسير أي بدون تحريف.
تمام، يبقى بدون تفسير أي بدون تحريف. طب أما تفسيرها من جهة المعنى فهو ظاهر ألفاظها. نعم.
والذين اتبعوهم بإحسان من أتباع التابعين، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الأئمة الأربعة.
والذين اتبعوهم بإحسان لم يوضع هذا القيد في الصحابة لأنهم على الإحسان، لم يقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إذا كانوا على الإحسان، لأنهم على الإحسان مجرد ذكر المهاجرين والأنصار كافي، أما في من تبعهم في القيد. فضل الصحابة يكون مطلقا وفضل من بعدهم يكون مقيدا، فضل الصحابة يكون مطلقا ما يحتاج إلى تقييد، ومن جاء بعدهم يحتاج إلى التقييد. نعم.
وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء،
لا يعني معناه الصحابة معصوم، يعني الواحد ما يخطئ، يعني الواحد ما يذنب. يا أخي نقول فضل مش خطأ، والخطأ لا يتعارض مع الفضل. العالم له فضل ويخطئ، الصحابة له فضل ويخطئ، ولهذا نخطئ لكن لا مطعن. ايوه دي اللي بنبحث عنها بتاعت ابو الحسن دي، نصحح ولا نهدم دي، ايوه هي دي هي دي هي دي. ايه نصحح ولا نهدم ائمة البدع؟ لا، نصحح ونهدم، لكن في ائمة السنة نصحح ولا نهدم. يبقى ايه الاشكالية في ابو الحسن؟ انه اطلقها، لكن القاعدة مع ائمة السنة صح. يبقى خطئ ولا تبد. ايوه هو دي اللي قال ابن تيميه برضه، انتوا بقى بتخطئوا وتبدعوا. يا اخي خطئ ولا تبدع. من هو شيخ الاسلام؟ ما بدعش، بدع. يبقى طيب افهم بقى، يبقى شيخ الاسلام مش بيقضى قاعده خطئ ولا تبدع مطلقا، يبقى تخطئ ولا تبدع الا المبتدع. نعم. يبقى ان كان مبتدعا بدعه، وان كان غير مبتدع خطئه. نعم.
وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الأئمة الأربعة خصوصا الذين أدركوا بعض الصحابة: الإمام أبو حنيفة أدرك صغار الصحابة، قيل أدرك سبعة من الصحابة ثم تابع التابعين، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في عهد الإمام مالك الذي تتلمذ عليه الشافعي نفسه، والغريب أبو حنيفة نفسه تتلمذ على الإمام مالك، هذا يتتلمذ عليه وهذا يتتلمذ على تلميذه، وإن كان الإمام أبو حنيفة قبلهم لكن أدركه الإمام مالك.
وفاة أبو حنيفة 150. شوف ولادة مالك، الولادة لا الولادة، مالك ولادة مالك. نعم.
لكن أدركه الإمام مالك في عهد الإمام مالك. كان سيأتي في كلام شيخ الإسلام: يوجد من أئمة الهدى ثلاثة وهو الرابع، يسمون أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. هكذا يقول شيخ الإسلام: أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين، انتبهوا لكلام هؤلاء. متفقون كلهم غير مختلفين. من هم؟ الإمام مالك إمام أهل الحجاز وما يتبع الحجاز من نجد واليمن، هذه المنطقة كلها كانت تابعة للإمام مالك، كل من احتاج مسألة يضرب إليه أكباد الإبل قبل أن تأتي السيارة. والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وما حوله، والإمام الثوري إمام أهل العراق وما حول العراق، والإمام الليث بن سعد بمصر وما يكبر مصر. هؤلاء الأئمة يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، هم الذين يقول فيهم وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. الأئمة الأربعة وغيرهم أحيانا نسميهم أئمة المدينة قبل الماجشون والإمام مالك، هذا الكلام لشيخ الإسلام. هؤلاء كلهم أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا الذي عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين وأئمة الهدى.
يعني حتى وصل الأمر لا إلى بين فضلهم، لكن وصل الأمر إلى بيان هل نعين الواحدة منهم بالجنة أم لا. يعني لم يصل مسألة، لم تقتصر المسألة على فضل هؤلاء، لكن هل نعين الواحدة منهم بأنه من أهل الجنة أم لا. فإن من أهل العلم من يقول: من أطبقت الأمة على الثناء عليه فإنه يكون من أهل الجنة، يجوز أن تعين من أهل الجنة. ليه؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، هكذا يقولون. وإن كان الجماهير ونحن نرجح قولهم أنه لا يعين الواحد بالجنة حتى ولو عين بالثناء، ونقول إجماع الأمة هنا في الثناء لا في الجنة. إحنا ما خلفنا إجماع الأمة، ما خلفنا إجماع. إجماع الأمة في إيه؟ في الثناء ولا أنه أهل الجنة؟ خلاص نجمع على الثناء. أي لكن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، طيب صح، شاهدوا بإيه؟ شاهدوا بالفضل، خلاص وإحنا شهد بالفضل مشاهدوا بالجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. اعلم أن الأمة يوم أن تقول، انتبهوا للمعاني الدقيقة دي يا أخوان، يوم الأمة تقول تشهد وتقول فلان في الجنة ملك في الجنة، اعلم أن لديها حجة صالحة، لأنها لا تشتم على ضلال. لكن أنتم شهداء الله في الأرض، ما الشهادة؟ ما الشهادة؟ شهادة الفضل ولا شهادة التعين بالجنة؟ الفضل. خلاص لا يجوز مخالفته، لا يجوز خطوبه. ما العلاقة بين شهادة الأمة بالفضل لمالك وشهادة الأمة بالجنة لمالك؟ إيه العلاقة؟ لماذا أخذنا من هذا الجنة؟ ما العلاقة؟ وده قول يميل شيخ الإسلام والشيخ صالح، يمكن الشيخ وبعض المشايخ يميلون لهذا. هات عبارة شيخ الإسلام، يعني ما الدليل يا أخواني؟ أنتم شهداء الله في الأرض. طب شهداء الله في الأرض في إيه؟ في ماذا؟ في ما يشهدون به. طب شهدوا بماذا؟ بالجنة ولا بالفضل؟ بالفضل. طب لماذا نحول ذلك إلى جنة؟ هنقول إن مقتضى الفضل الجنة. طب ما كان مقتضى الصحبة الجنة عندنا، لكن لماذا لم نعين؟ ما هو مقتضى الأطفال الجنة، لكن لماذا لم نعين الطفل؟ وهكذا. يبقى مسألة الفضل شيء ومسألة الجنة التعين بالجنة شيء آخر. لهذا نقتصر على إجماع الأمة ليكون خطأ وضلال، صح؟ إجماع الأمة على إيه؟ على الفضل. وأنتم شهداء الله في الأرض، ها؟ شهدوا بإيه؟ شهدوا بالفضل. إذن تحويل الفضل إلى الشهادة لمعين بالجنة، هذا لا رابط بينه إلا أن نضع رابطا واحدا، وهو يرجى. أرجى من نرجى له الجنة، نرجى الجنة من شهدت الأمة بماذا؟ من شهدت الأمة بفضله. يبقى انتبهتم ملحظة يا إخوان. يبقى الاستدلال بأنتم شهداء الله في الأرض حسب ما تكون الشهادة نشهد. لو الأمة شهدت أن الشافعي في الجنة سنشهد. ليه؟ لأن عندها مستند، علمت أنا ولم أعلم. لكن هل الأمة أجمعت على أن الشافعي في الجنة؟ هل الأمة أجمعت على مكان في الجنة؟ لا. الأمة أجمعت على فضل الشافعي وماذا؟ ومالك وأحمد وكذا. بهذا نقتصر على ما يشهد الأمة. إذن أنتم شهداء في الله في الأرض، نحن أسعد به. ليه؟ لأننا شهدنا بما شهدوا، شهدنا بما شهدوا. أما القول بأنه في الجنة، هذا هو الذي يحتاج إلى الدليل، وليس الدليل أنتم شهداء. في حديث النبي أنتم الشهداء، شهدوا ماذا؟ أثنوا عليه خيرا فقال وجبت. طب والثاني؟ أثنوا عليه شرا فقال وجبت. ما قالوا في الجنة. طيب قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما من أثنتم عليه خيرا وجبت له الجنة. من الذي أخبر بالجنة؟ النبي ولا هم؟ النبي. من أثنى عليه خيرا وجبت له، ومن أثنى عليه شرا وجبت له إيه؟ النار. طيب قد يقول، يبقى الشاهد من حديث أن شهداء الأرض إنه من أطبقت الأمة على الشهادة له بالخيرية وجبت له الجنة. نقول ده السبب، والسبب العلاقة له بالمعين. ومن متى على التوحيد فهو في الجنة، ومن أتى بالتوحيد الكامل والإيمان الكامل وجبت له ماذا؟ الجنة. فنقول ده من الأسباب، لكن قد يوجد مانع بدليل الأمة نفسها، أمة الصحابة شهدت وردت ورد ما قالت الوجود مانع لما أثنوا على قتال الرجل خيرا والأخير قال النبي هو في النار. ولما قالوا هنيئا له الجنة لما جاء وسلم قال لا، إن الشملة التي غلها كذا كذا. ما قد يوجد.
شيخ العثيمين سئل،
ها
سئل العلامة العثيمين ما الجواب على أن بعض أهل السنة يشهد لبعض الأئمة بالجنة؟ أجاب رحمه الله تعالى هذا سؤال مهم ونتعرض له الآن. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة يعني من أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له، مثل الأئمة الأربعة مثلا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم، قال إنه يجوز أن نشهد لهم بالجنة. نعم، واستدل بذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة وذكر الحديث. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث
تمام.
وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه أو القدح فيه
تمام.
وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من أهل الجنة فأنا الآن بين الإثم والسلامة. ما هو بين الإثم والغنيمة؟ لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح، بين الإثم والسلامة، ومعلوم أن الإنسان سوف يرجح إيش؟ جانب السلامة على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنه يرجى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم، ولكن شهادتنا لهم بالجنة لا توجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها
تمام.
وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو نعم. كانوا من أهلها والسلامة أسلم
تمام. نعم أكمل.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى وما قاله،
وهذا هو الواجب،
قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، أي لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يشق له طريقا ويبتدع خلاف ما كان عليه أئمة الهدى، فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من الذين أخذوا هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وتقريراته؟ هم الصحابة والتابعون، تتلمذوا على الصحابة مباشرة.
هم الصحابة ثم التابعون أحسن، ثم يأخذوا عن النبي، مش الصحابة والتابعون، الصحابة ثم التابعون. نعم،
تتلمذوا على الصحابة مباشرة وتابع التابعين، يعني الكلمة اللي عليها شيخنا تابعة لما بعدها، هم الصحابة والتابعون تتلمذوا على الصحابة مباشرة.
يبقى انت وصلت
خطأ في نعم. الفواصل يعني.
أي هم الصحابة والتابعون تتلمذوا على الصحابة مباشرة. نعم،
وتابع التابعين الأئمة الأربعة وغيرهم تلاميذ التلاميذ.
ألا تلاميذ يعني تلاميذ جائزة مش مطعوم فيها ولا حاجة. يا الله، نحن المصريين سبحان الله إذا أردنا أن نجعل الشيء طعنا جعلناه، أو ثناء قمة الثناء جعلناه. يعني اخترع رسلان أن التلميذ هذا ضعيف الايه، هذا مصطلح يطلق على ضعيف العلم، يقال في الابتدائية يقال في هذا ده تلميذ، فكيف يقال في عائشة؟ يبقى ده الطعن في الصحابة. هذا ما هو لابد أن احنا يوجد لنا طعن في الصحابة كما عند الطعن في الصحابة، ولابد يوجد لنا طعن في الأنبياء. قلنا النبي ما تنازل في الحدبية، يعني ممكن أن يتنازل، ده طعن في الأنبياء، لازم نوجد هذا ولازم نوجد هذا. يبقى واحد واحد، تنازل ونتنازل، تنازل ونتنازل، محضر قصد محضر. هذا عجيب والله، أمر عجيب سبحان الله. نعم،
قال سلسلة لم يختلفوا في شيء قط الحمد لله.
زي الألباني، زي الألباني. يبقى الألباني ده أصلا العقاد ومدري مين قالوا أصلا إذا كان اسم بلد ما يبقاش مش عارف إيه، خد بالك. الألباني، المنوفي، واحد اسمه المصري، واحد اسمه أي حاجة، الكفراوي، أي شيء، هذه أعلام. وإنما رجونا منها ماذا؟ شهرة هذا العلم. يبقى هذا الألباني، إحياء للألباني في الأم مثلا. من الذي قال من العلماء بأن هذا الاسم، الاسم الأصلي الإباحة إلا ما يدل الدليل على تحريم؟ زي أخ بيسألني بيقول لي طب التسمية بالكونية، لو أنا مثلا سميت أبو الدرداء مثلا وسميت كذا، التسمية بالكونية إيه؟ ما ولا إشكال، سمي أبو الدرداء ما في ولا إشكال، سمي أبو ذر، سمي أي حاجة. بس يختلف العالم يختلف عن كذا هذا اللي في الكتب، ولا في حقيقة الاسم وهو العالم ما يطلق عليه ويصبح عالما على شخص، هذا جائز. سمي سفينة، سمي امرأة شجرة، سمي رجل شجر، عندنا أخونا أحمد شجر، إيه حرام؟ أصل الشجر ده اسم الكذا لنبات ولا ينبغي أن خلص طالما صار علما على شخص أيا كان، فإيجاد واختراع مؤاخذات. طب إحنا الآن بنخطئ في العلم، نخطئ في حق العلم، لا ينبغي أن ندخل العلم في الخصومة. يعني الآن الألباني مؤاخذة، لازم كل واحد على ظهر الأرض مسمى باسم يرجع إلى بلد أن يكون ممنوعا. أي واحد اسمه المنوفي، أي واحد اسمه المصري، أي واحد اسمه كفراوي، أي واحد اسمه أي حاجة، لازم، لأن ده لازم هو زي مثلا ما إيه مثلا أي واحد يقول مش أنا بس، ولا هي دي معمولة ليا بس، يبقى لازم أي واحد يقول طيب أي واحد هيتسمي باسم كذا، أي واحد قال على وجه الأرض تلميذ النبي يبقى لازم يؤاخذ. ما هو أنا بلتزم لازم، لا يا إخوان، إحنا الآن بنناقش علماء يا إخوان، ولا صح بنناقش علماء، بنناقش أئمة يا إخوان عشان نصون قاعدة العلم، صح ولا لا؟ يعني شوف كم وقفنا مع عبارة ابن قدامة وكلام الأئمة بكلام الأئمة. مش أنت تسخر العلم وتكيفه بهواك ثم تحكم إلى هواك. أنا لو اعتبرت أي شيء لازم يسري هذا الاعتبار على الجميع. لو أنا اعتبرت دي مؤاخذة على أحمد يبقى لازم تكون مؤاخذة على إبراهيم وعلي وزيد وعبيد، لازم، ولا يحاب فيها أحد، لا يحاب فيها أحد، لأنها مؤاخذة إيه؟ ثابتة، مؤاخذة شرعية. نعم.
قال: سلسلة لم يختلفوا في شيء قط، الحمد لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية الاجتهادية،
أيوة،
لكن في أصول الدين ما حصل بينهم اختلاف قط.
صحيح، اللي هي مسألة هل السلف اختلفوا العقيدة؟ أجاب قطعا لا. مسائل الاعتقاد مسائل إجماع، مسائل الاجتهاد مسائل اختلاف، ومسائل الاجتهاد لا يجوز الإنكار فيها، الإنكار لوقت التبديع والتضليل، لا إنكار مباحثة، مسائل الاجتهاد لا تبديع فيها طالما أنك على الضوابط. مسائل الاعتقاد هذه لا اجتهاد فيها، دي إجماع، فمتى وصلك الأمر في ذلك وجب الإنقياد، إن لم تنقد وجب تبديعك، هذه مسائل الاعتقاد. نعم.
تسمعون المذاهب الأربعة في الفروع الفقهية، لكن في العقيدة، في الأصول، في أصول الدين، كم المذاهب؟
واحد.
مذهب واحد.
صح.
منهج واحد الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمة الله علينا. لو اختلفوا واجتهدوا كما اختلفوا في المسائل الفقهية،
وما معنى أيضا كلمة مذهب عشان نفهم برضه، من أجل هذا احنا بنقول انتساب إليها مباح لو قصدنا به قصد الدراسة. ايه معنى مذهب الإمام؟ أي ما ذهب إليه الإمام من اجتهاد، يعني مسائل الإمام، ده مذهب الإمام نفسه. ثم توسع المذهب بالمعنى الاصطلاحي ليشمل ماذا؟ أصحاب الإمام ومن جاء بعد أصحاب الإمام، وبناء على أصول الإمام إلى اليوم. هذا اسمه مذهب المالكي، مذهب المالكي مش مذهب مالك. يعني مثلا شوف مذهب مالك، ماذا؟ إرسال اليدين في الصلاة، مذهب مالك إرسال اليدين في الصلاة، نقله البعض زي ابن القاسم عنه كذا. طيب، ولا قبض اليدين في الفرض والنافلة؟ مذهب مالك، نسبها البعض زي ابن أشعث وغيره في هذا، واستحباب ذلك. وابن عبد البر نقل عن الامام مالك هذا وقال ان هذا عليه الصحابه والتابعون، وهو الذي نسبه ابن المنذر لمالك رحمه الله عليه، هو الذي نسب ابن المنذر لمالك. يبقى هناك ماذا مالك الذي قاله مالك ما هو؟ يبقى مذهب الإمام هو ما ذهب إليه الإمام من اجتهاد، ده مذهب الإمام نفسه، لكن ممكن يتوسع المذهب بعد ذلك في الإلحاقات، حتى أنك لا تجد بعض ما ينسب المذهب على خلاف ما ذهب إليه ماذا؟ الإمام نفسه. نعم.
قال: كيف يكون حالنا اليوم ونحن اليوم مختلفون وإمتنا لم يختلفوا، فكيف كان الأمر، كيف يكون حالنا لو كان الأئمة الأربعة مختلفين في باب العقيدة لم يختلفوا توفيقا من الله؟
الحمد لله.
إذن الدين هو الذي هو هذا الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين فهمه
مع التحفظ مما كان من أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الإمام، لكن كما قلنا خفي الحق عليه. نعم.
قال: ولا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يخالف هؤلاء أبدا. وقال: وهذا الدين فهمه الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ولا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يخالف هؤلاء أبدا، وليس لنا طريق لنفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بطريق الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أي إلا بمنهج السلف. هكذا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وهنا نذكر مسألة معروفة جدا جدا جدا: لماذا عدلتم أيها الأشاعرة أيها المتردية عن المذاهب الأربعة التي ترون دعوة الأمة إليها في الأحكام الفقهية؟ لماذا عدلتم عن الأربعة إلى المتردية والأشعرية في الاعتقاد؟ وعلام عدلتم عن هؤلاء وهؤلاء إلى الصوفية في المسلك والعمل؟ لماذا جعلتم الدين مصدره ثلاث اتجاهات؟ العقيدة مرجعها الأشعار المتردية، والأحكام الفقهية مرجعها الأربعة، والعلم والسلوك مرجعه الصوفية. إن كان كل هؤلاء على الهداية، لماذا ما صحت المرجعية الواحدة فيها من هؤلاء جميعا؟ يعني احنا عندنا مثلا لما بنقول مرجعياتنا أئمة الهدى كهؤلاء الأئمة الكبار، ما هؤلاء نجعلهم مرجعية اعتقاد، لا مرجعية فقه وكذا، لا مرجعية عمل وسلوك ولا كذا، نحن نرجع إلى هؤلاء الأئمة، مرجعياتنا هؤلاء الأئمة. طيب، فلماذا عدلتم عن الأربعة إلى المتريدي والأشعري في الاعتقاد؟ هل مذهب الأربعة غير مرضي؟ هل مذهب الأشعري والمتردية على خلاف مذهب الأربعة في الاعتقاد؟ ما هو بينوا لنا. السؤال: لماذا عدلتم عن الأربعة في الفقه إلى المتردي والأشعري في الاعتقاد؟ ما السبب؟ أكيد في عقيدة الأربعة خلل، لهذا انتقلنا إلى المتردي وإلى الأشعري في العقيدة، أليس كذلك؟ قولوا أجيبوا. إن لم يكن خلل في عقيدة الأربعة، علام عدلتم من الأصل إلى الفرع والمتريدي والأشعري فرع عن الأربعة في الفقه، ليس سابقين ولا معاصرين، بل هم لاحقون. فلماذا عدلتم عن الأصل إلى الفرع؟ أليس الأمكن والأمتن أن نرجع إلى الأربعة في العقيدة؟ أليس هذا؟ بلى. طيب، ألا يرضيكم عمل الأربعة وسلوك الأربعة؟ هل سلوك الأربعة لملحظ؟ هل هؤلاء لا يكفون الأمة في المسلك والتربية والعمل والسلوك؟ إن كانوا يكفون، على ما عدلنا إلى الصوفية نحاكمكم إلى الأربعة الذين حاكمتم أنتم الأمة إليهم في الفقه، بتقديمكم هؤلاء الأربعة للأمة أن يدرسوا وفق هذا؟ فلا بد. يبقى أنا كشخص أريد النجاة كالآتي: في الفقه مذهبي، في العقيدة أشعري، في السلوك صوفي. كيف النجاة؟ ثلاثة أمور. النجاة في ثلاثة أمور: النجاة فقها، أنا مذهبي، لازم كده، لازم اكون مذهبي. طيب في الاعتقاد، انا اشعري. طيب في السلوك، انا صوفي. فمن اراد النجاة لابد ان يكون اشعري المعتقد، مذهبي الفقه، صوفي المسلك. طيب دول ثلاثة مش واحد، والنبي يقول الا واحدة لا ما موحدة اتلخبطت على عينيك ليه؟ لو واحدة بقى واحد غلط يبقى انا اشعري المعتقد اشعري الفقه اشعري السلوك، انا صوفي الفقه صوفي السلوك صوفي كذا، لو الثلاثة لا يمكن مستحيل. الا ترضى مسلك الاربعة؟ انما انا سلفي المعتقد سلفي الفقه سلفي المسلك، انا واحد بس نسبة واحدة نسبة واحدة. من سلفي؟ من سلفي؟ سلفي ائمة الهدى ومصالح الدجال اللي منهم الاربعة، لكن انا مرجعي في فقه الاربعة، انا مرجعي في فقه الامة فقه الصحابة فقه التابعين الاربعة ومن في قدرهم، الاوزاعي فين راح الاوزاعي، الليث فين راح الليث في الفقه، وهكذا الائمة. يبقى مرجعيتي مرجعية منضبطة ليست مرجعية فيها الخلل. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.